سيأتي أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سبق في الأسبوع الماضي الحديث عن خروج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه على عدة قوم، على عدة ما كانوا مع سيدنا لوط، كانوا مع سيدنا طالوت 313 من فرسان المؤمنين اللي أصبحوا فيما بعد يسمون أهل بدر، وهم أفضل طبقة بعد العشرة المفضلين والمبشرين بالجنة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أجل العيد، من أجل أن يسترد بعض ما أخذته قريش منهم وهم في حرب معه، يقصدون أن يغنيهم الله عز وجل من فضله، وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا حفاة وعراة وفقراء، وأن الله سبحانه وتعالى طالب أن يغنيهم. وأراد الله عز وجل وقدر الله عز وجل أمرا فيه خير المسلمين أعظم مما كانوا يتمنون، وإن كان في ظاهره فيه شوكة فيه قتال، كما قال ربنا عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعلم الله عز وجل العظيم القديم بحكمة ربانية أراد الله عز وجل أن تنجو العيد وأن يتبين قبل أن يصل أبو سفيان، وكان رضي الله عنه في ذلك الحين هو اللي معه العير على كفره، فأرسل إلى أهل مكة استنفرهم وخرجوا. وبعد أن خرجوا ووصلوا إلى قريب من بدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قريبا من بدر، ونجت العير والتقى الجمعان على غير موعد. أهل قريش بغطرستهم كما سنرى خرجوا لحماية العيد، لم يخرجوا للقتال، ولكن بعد أن خرجوا ورأوا عددهم ورأوا ما هم عليه فزادوا يعني طغيان، زادوا رغبة نظرا لقوتهم وعدتهم وما معهم من قوة مادية، فطمعوا في ان هم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. سنرى من احداث المعركة ان ابا سفيان ارسل لهم ان انا خلاص ناديت كنتم مقترنين عشان دي فارجعوا، فغطرستهم والرغبة في السمعة والرياء والشهرة أحبوا أن هم لابد أن هم يروحوا ويقعدوا في بدر، وكان موسم وموعد موسم تأتي فيه العرب أن هم يباتوا ثلاثة أيام يأكلوا ويشربوا وينكوا وتعزف عليهم المعازف وترقص المغنيات وتعزف القينات حتى تسمع بهم العرب. سمعة رياء وسمعة، جروا رياء وسمعة. فلهذه الغطرسة ولهذه القوة، رغم عنه القوة والعتاد والضعاف الفقراء اللي رأيناهم اللي خرجوا يعني لا للقتال، أراد الله عز وجل أن يعطينا الدرس وأن يعطي البشر جميعهم في اليوم القيامة درس أن القوة وأن العدد وأن الغطرسة وأن الظلم وأن التعدي يعني في قياسات البشر ممكنة، لكن الحي القيوم القوي العزيز الخلق جميعهم خلقه، وخاصة إذا كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان فيهم من يستنون بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، إن المسألة أن ما تحسبش بعدد ولا بعد، ولكن حسابها حساب في السماء باسم أهل الأرض، إدارتها ما هيش من الأرض، ولا تدار بأقمار صناعية ولا تدار بغير ذلك، لا ده بتدار بعلم رباني وحكمة عليا أعلى من الأرض وأعلى من كل الكواكب وأعلى من كل المخلوقات، الله القوي العزيز سبحانه وتعالى. فأراهم الآيات اللي احنا سنراها في هذه الغزوة من أحداث، حتى نعتبر وحتى يعني نؤمن بالله ونؤمن برسالة الإسلام. لما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيرة نجاه، أرسل إلى قريش قيس بن امرؤ القيس، قال لهم هذه الرسالة: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاها الله فارجعوا. هذه هي الرسالة لإيه؟ وصلت إليه بعد ما نجا وخرج بالعير بتاعته، وعلم طبعا إن قريش اللي هو كان استنفرها خرجت، فقال لهم خلاص ارجعوا. فأتاهم الخبر وهم بالجحفة، الجحفة اللي هي إيه؟ نفس الحتة اللي هيبقى فيها بدر، يعني هم خلاص بقوا على إيه؟ في المكان ده. فقال أبو جهل بن هشام: والله لا نرجع حتى نرد بدرا. وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام، زي عكاظ ومجنة، دي أسواق مشهورة في الجزيرة العربية، زي إحنا بنسميها بلغات العصر معرض دولي، معرض للدول، معرض دولي، معرض على مستوى كل الجزيرة وكل دي بيجتمع فيه، بيبقى لها مواعيد هم يعرفوها. فكان وافق في القرب من هذا الموعد ايه؟ السوق بتاع ايه؟ بتاع بدر. فقال: لا نرجع حتى نقيم عليه ثلاثا، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القياد وتسمع بنا العرب، شوف السمعة، وجدت السمعة، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهوموننا ابدا بعدها. سيعرفوا ان احنا القوه العظمى في الارض، قريش دي هي اللي تملك ايه؟ امر القوه اللي في الدنيا كلها. في ناس زي امريكا ده يعني بتتصور انها هي القوه العظمى وتفرض بطشها وتفرض امرها على الدول كلها، الا اللي بيخاف واللي بيحابي واللي ينافق واللي كذا، يعني مصوره ان هي القوه العظمى، تقول انا القوه العظمى. فبرضه قريش كانت فاهمه كده، كانت فاهمه ان هي القوه العظمى، معهم العدد ومعهم العده ومعهم كذا ومعهم، مش محتاجين لحد. لكن رغم هذا، ان زي احنا ما شفنا وهم لسه بيخرجوا من مكه، كان بعضهم خايف وبعضهم مش بيتباطأ في هذا، فما صدقوا ان جت رساله مين؟ رساله ابي سفيان. فكره اهل الراي المسير ومشى بعضهم الى بعض، وكان ممن ابطا بهم عن ذلك الحارث بن عامر واميه بن خلف وعتبه وشيبه ابن ربيعه وحكيم بن حزام وابو البختري وعلي بن اميه بن خلف والعاص بن المنبه، حتى فكتهم ابو جهل بالجبن، برضه هو اللي رجع كان ايه؟ حرضهم. وعناه عقبه بن ابي معيط والنضر بن الحارث بن كلده، واجمعوا على المسير اليه الى قتال محمد. وقال الاخنس ابن شريك، وكان حليف بني زهره، بني زهره دي بطن من قريش ابن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فدي بطن من البطون، البطن دي تبقى اقل من القبيله، والعشيرة أقل من البطن، يعني دي ألفاظ عند العرب. كان حليف بني زهرة، قال: يا بني زهرة قد نجى الله أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل. مخرمة بن نوفل ده زهري، وكان من عظماء قريش، وكان مع أبو سفيان مع إيه؟ مع أمواله. وإنما نفرتم لتمنعوه وماله، فاجعلوا بي جبنها وارجعوا، فإنه لا حاجة لكم أن تخرجوا من غير ضيعة. لا ما يقول هؤلاء، فرجعوا بني زهرة كلهم، سمعوا كلام الأخنس ورجعوا، وكان نحو الماء ويقال 300، فما شهدها زهري إلا رجلين، وقتل في بدر يعني شوف ربنا كلهم القبيله كلها رجعت ما عدا ايه؟ اثنين اصروا لان هتفهم لازم. يعني ربنا مقدر لهم لازم يقتلوا. قال ابن سعد: وكانت بنو عدي بن كعب مع النفير. بنو عدي دول اللي هم البطن بتاع سيدنا عمر بن الخطاب عدو الحكم. فلما بلغوا سنية لفت، منطقة قريبة من الجحفة أيضا، عدلوا في السحر إلى الساحل منصرفين إلى مكة. بنو عدي كلهم دم إيه؟ دم راجعين. فصادفهم أبو سفيان بن حرب لسه معاه العير ومشيد، فبقوا على الساحل الاثنين في طريق واحد. فقال: يا بني عدي كيف رجعتم؟ لا في العير ولا في النفير اللي أصبحت مثلا. يقول لك ده فلان ده له لا له في العير ولا له إيه؟ في النفير. أو واحد يقول: أنا يا جماعة أنا متدخل، أنا ليه لا في العير ولا في النفير. قالوا: أنت أرسلت إلى قريش أن تفطر، مش أنت اللي بعت لنا؟ طيب إيه اللي حصل بقى؟ بالنسبة لل شوفوا ترتيب ربنا والأمور هتصير إزاي. ما قريش حتى نزل عضوة قصوى بوادي خير العقل. العقنقل ده مجموعة حتة اسمها كده، مجموعة رمال جبال من الرمال اسمها كسب أو كثيب. كثيب جبل بس إيه؟ من الرمال ومعها كسب. فمنطقة مشهورة هناك في بطن وادي اللي هو فيه بدر. بدر دي منطقة بين مجموعة جبال من الرمال والجبال، وقريبة من ساحل البحر وادي، وفي عيون مياه، ومن أشهرها عين بدر، وبزرع يأخذ الماء ويزرع، وهي محطة من محطات السفر، محطة من محطات السفر اللي ينزلوا فيه، وفيها زي ما قلت إن بيبقى فيها سوق يعني موسم عالمي كل عام للجزيرة العربية، حتى مشهورة. فهم نزلوا في الوادي، ولكن بينهم مياه بدر الايه؟ مجموعة كسب من الرمال. يعني لو بيبقى في خرائط وامكانيات كده كان المعركة الواحد يتصورها كويس يعني. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وبينهم وبين الماء رحلة. نزلوا برضه في الجحفة في قريب من بدر، لكن لا المشركين ولا المسلمين لسه وصلوا لمياه بدر. لمياه بدر في رحلة، يعني ايه؟ لسه يمشوا شوية، يمشوا يوم، يمشوا حاجة على ما يوصلوا هذا. فنزل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: وغلب المشركون المسلمين في أول أمرهم على الماء. يعني بقوا المشركين هم اللي أقرب إلى ايه؟ إلى مياه بدر. فظمئ المسلمون وأصابهم ضيق شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ فوسوس إليهم الشيطان أنكم تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسول الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مخبتين. طبعا الشيطان ما جاش يكلمهم كده صراحة، ولكن بيلقي في ايه؟ في نفوسهم، عاوز يثبطهم. فأنزل الله تعالى تلك الليلة مطرا كثيرا فكان على المشركين وابلا شديدا، عوقهم عن السير ومنعهم من التقدم. وكان على المسلمين طل، زي لما يسيبوكم وابل فايه؟ الوابل المنهمر الكثير، الطل الخفيف اللي انت تطلع كده تحس بايه؟ وكان على المسلمين طل طهرهم الله به وأذهب عنهم رجز الشيطان الأنقياد دي، ووطأ بهم الأرض وصلب الرمل، منطقة رملية، وثبت الأقدام ومهد به المنزل اللي هينزلوا فيه، وربط به على قلوبهم ولم يمنعهم من الإيه؟ من المسير. قريش تعطلت وبقوا ينغرزوا في ده والوحول والبتاع ده، وهي نفس المطر، لكن تنزل هنا ربنا يثبت بها الأقدام، وهنا عشان إيه؟ يغير بها الأقدام. وسال الوادي اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم سال، فشرب المؤمنون وملأوا الأشجار قبل ما يروحوا البدر، وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة كما قال تعالى: ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. شوفوا آية واحدة بتجيب الأخبار كلها ازاي. يعني دي وصف للإيه؟ للمعرفة في أي واحدة. شوفوا قدرة الله عز وجل، شوفوا جمال القرآن، وشوفوا الأخبار الكثيرة اللي أنا حتى أراها كلها الآية واحدة جت إيه؟ جت ملخصة. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الأكثر من هذا، أصاب المسلمون تلك الليلة نعاس، العدو قدام والمعركة خلاص دلوقتي الصبح، ورغم هذا نام. لا يمكن يكون ده ناس ألقى عليهم النعاس فناموا حتى إن أحدهم زقنه بين يديه وما يشعر حتى يقع على جنبه، يعني نوم غصب عنه، يعني نوم إيه اضطراري، ربنا عايز ينيمه لينيمه أمنة، فالشيخ النعاس أمنة. عشان إحنا برضو نعرف طريقة الحرب مهم إن نتخيل كيف كانت الحروب أيام. عادة لما يبقى في حروب تبقى بالنهار، خلاص ده نظام، نظام يعني ايه يعرفه كلهم من الحروب امتى تبدأ، بعد الشروق بعد الشمس، ولما يجي المغرب القتال يقف، وتاني يوم يبدأ، وثالث يوم يبدأ، ورابع يوم يبدأ. لكن نظام متعارف عليه، يعني زي ما يكون ايه عرف دولي، عرف بهذه الكيفية. لكن في حاجة طبعا، في حاجة اسمها غارة وإغارة، اللي هي ايه يتركوهم ليلا يروحوا يغيروا عليهم بالليل. دي كان يعملوها القبائل اللي هم معادين لبعض والحاجات دي كلها، ولما هنشوف في الحروب ايضا لما يبقى الحربين حياتي دول يعملوا غارة على دول ودول يعملوا غارة على دول. لكن في عرب في الحروب انها ان يبقى بالامتى بالنهار، ولكن هم طبعا خوفا من خيانة ومن غيره بيقوموا ايه يحرصوا ده عشان ايه ما حدش يغير عليه، يحرصوا فانه عشان يقول من يكلأنا الليلة، يعني من يحرصنا يحرصنا. الامر الثاني برضه عشان نعرف يعني ايه التعبئة، كان يعبئوا نفسهم ازاي. لأول مرة في تاريخ العرب تنظيم الصفوف وميمنة وميسرة ووسط وخلف ومقدمة لم نعرفه العرب إلا في أول مرة في بدر عملها النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لحضراتكم قبل ذلك إن هذه الغزوات اللي خدها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتدرس في الكليات العسكرية، فدي أول شيء. لكن كانوا يعملوا ازاي؟ في حاجة اسمها كر وفر، الجسم موجود ومقيم هنا، ثم تطلع كوكبة مجموعة كده وتروح تيجي ايه نهبة ضربة وترجع تاني الكر، الكر اللي هو القدام والفر الفرار من الزحف، يعني بدل احنا ما نروح قدام نخافوا ايه ونهزم ونكر، ده من اكبر الكبائر عند المسلمين. فكان حرب الكر والفر بين العرب واللي عرفوها ده. لكن صفوف ويلتقوا دي كانت في معركة بدر. الأمر الثاني إن لما يلتقوا ولما يخرج كده يقوموا عادة العرب وشجعان العرب، وإحنا هنشوفها برضو في غزوات كثيرة وخاصة في غزوة خيبر. شجعان معروفين في الجزيرة العربية، مين الشجعان دول؟ بيعملوا حاجة اسمها مبارزة. يعني ايه مبارزة؟ البروز يعني الخروج، برز يعني خرج، يعني في صف كده وبعدين واحد ايه برز يقوم يبقى خرج، يعني البروز بقى يخرجوا ويروحوا يقفوا كده. فارس ممكن يكون ملثم مش معروف هو مين، ممكن يكون هو يقول انا فلان وعاوز بقى الراجل يطلع. عند العرب لابد، لا يمكن اتنين يلتقوا، اللي فر ده واللي يدفع واللي يجبن، يا القصائد تقال فيه بقى. يعني اشد حاجة عند العرب دي ان واحد يروح لواحد يطلع له فارس او يجبنه محدش يطلع له، فلازم حد يطلع له، اللي يطلع فيه يقتل يا مات. ادم طلعوا غرضوا الاتنين لازم ايه قاتل مقتول. فكان في معظم الحروب بتاعتهم يتم في بداية المعركة حاجة اسمها ايه؟ المبارزة. ان يجي خارج الفرسان الشجعان خلاص يقاتل يا مقتول، يجي طالب ويطلع له بقى واحد كفء له ويتقاتل قدام الصفين قدام الجيشين على مرأة وسمع منه، اللي يقتل التاني خلاص. ممكن نفس الفارس ده يستنى يقول مين يطلع لي تاني، وممكن يرجع خلاص ادى اللي ده، ممكن يجي واحد تاني جاي طالع يتحمس يجي طالع يقول انا مين يطلع، وهكذا. بعد ما تتم المبارزات دي يقوم يبدأوا بقى ايه التقدم والزحف، التقدم والزحف. يقوم يجوا ايه طالعين، اما يلتحم كلهم مجموعة منهم كوكبة منهم، واحد شجاع ياخد مجموعة كده واللي داخل في الصفوف وفي الجيش. طبعا نظام الصفوف ده كان نظام في عند فارس والروم لكن ما كانش عند العرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه. طب ضربوا بعض وده بيفضلوا طول النهار، لا دايلوا ايه مجموعة جاية او معظمهم ويدهم اكلين وراجعين ايه راجعين قاعدين، ممكن يقعدوا طول النهار، ممكن مجموعة تانية تجي قايمة، ممكن يجوا راجعين ايه يلتحموا تاني وتاني، حسب بقى ايه حسب الرغبة وحسب الشجاعة وحسب القدرة. والباقي يا اما ينسحب وينهزم لما يلاقي مش ده، يا اما ايه يظل جالس. جه المغرب يبقى يستنوا البكر وهكذا لحد ما ينهزم احد الصفين. اللي ينهزم يعني معناه بيفر، يقوم التاني يتتبعه يقتل بيه ويكسر منه ويستولي على ايه على الاموال اللي معاه، لانه ما كانوا ياخدوا الاموال بتاعهم نسائهم وعبيدهم واموالهم وكذا، زي ما هنشوفه في اشهر غزوة دي ما سابوش حاجة في بيوتهم ابدا. حنين اللي كان فيها بقى غنيمة هوازن زي ما هنشوفوه. فالجيش الثاني او الفريق المنتصر ياخد بقى الايه الغنائم، ياخد الغنائم. دي نظام بس عشان احنا نتصور الايه المعارك كيف تكون في هذا الوقت. كانت ليلة الجمعة وكان الفريقين كان بين الفريقين قوس من الرمل، مجموع الجبال من الكتب. وبعث صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، بعثهم يعني ايه في الليل بقى ليلة الجمعة، معركة يوم الجمعة 17 رمضان. فبالليل ليلة دي النبي بعث اثنين، سيدنا عمار وسيدنا ايه عبد الله بن مسعود. فأطاف بالقوم يعني راحوا ايه يعرفوا هم اللي موجود قد ايه وحالهم ايه. ثم رجع فأخبراه ان القوم مزعورون، دليل الحرب. شوف التانيين عاملين ايه نعسانين والتانيين ايه مزعورون، وان السماء تسح عليه. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء يبادرهم الماء، يسبقهم على الماء. مين بس التانيين مزعورين وما جاوا ده، النبي صلى الله عليه وسلم انتهز الفرصة وايه وجاء تقدم نحو ايه ماء بدر. فسبقهم اليه ومنعهم من السبق اليه المطر، منع المشركين. وارسله الله تعالى عليهم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ادنى ماء من بدر، اقرب ماء من بدر، فنزل. فقال الحباب بن المنذر بن الجموح فيما رواه ابن اسحاق: يا رسول الله، ارايت هذا المنزل امنزلا انزلكه الله؟ ليس لنا ان نتقدم ولا نتاخر عنه، ام هو الراي والحرب والمكيده؟ جندي بيقول القائد، مسلم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، مشورة. شايف له رأس، احنا نزلنا هنا عند اقرب حتة في المية، لكن فيه عيون اخرى ممكن المشركين ايه يجوا من ناحيته ويبقى هم عندهم مية واحنا عندنا مية. فقال له رسول الله: هي ربنا اللي قال لك ما لناش رأي، ما أدم ربنا يبقى فيش رأي دي، ولا هي الخبرة الحرب والإيه والمكيدة والمشورة يعني يبقى لنا رأي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، مهيش واحد وما ايه ده رأي انا شفته انا من وجهة نظر نحن ننزل هنا. قال له ده مش منزل لرسول الله. امال ايه؟ اسمعه هو قال له ايه. قال بل هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الرأي والحرب والمكيد. قال يا رسول الله ليس هذا المنزل، فانهض بالناس حتى نأتي ادنى ماء من القوم، مش مننا احنا، اقرب ميه لهم نوصل لها عشان ايه نحش عنها، ادنى ماء من القوم فننزله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ادنى ماء اقرب ميه لايه له، لا هو عاوز اقرب ميه لمين للعدو، ليه؟ عشان يمنحهم عنه. ثم نغور ما وراءه من القلوب، قلوب اللي هي الايه القليب، البئر المفحوط بس مش مبني عليه حجارة، مش مبني عليه ايه حجارة، البئر اللي هو يبقى مبني بقى. ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. بيجوا يعملوا حوض، يبنوا حوض ويطلعوا مية، يبقى مية كتيرة جدا زي بحيرة، واللي عاوز يملى منها جيش، اللي عايز ياخد ما يضيعوش وقت يعني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد اشرت بالراس، ده صح انا موافق عليه صلى الله عليه وسلم. هو بتواضع النبي عليه السلام. فنهض صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس حتى اذا اتى ادنى ماء من القوم نزل عليه نصف الليل، ثم امر بالقلوب فغورت، يعني تاخد منها الميه وتردمت، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملأه ماء ثم خذه فيه الأنية عشان يشربه بقى العزيز. فقال سعد بن معاذ فكرة جديدة تانية، يا رسول الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه، نعمل له خص عريش عن خص، ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله تعالى وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى يعني إحنا انهزمنا وقتلنا. جلست أنت يا رسول الله على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، تروح تلحق مين؟ الأنصار والمهاجرين اللي ما طلعوش، يعني عرفنا إن مش كل الإيه؟ أنصار والمهاجرين حرروا للظروف اللي إحنا شفناها. فلقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن، شوفوا التواضع وشوفوا ما نحن بأشد حبا لك منه، ولو ظنوا انك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. شوفوا الفداء وشوفوا الصدق في اللقاء. يقول يا رسول الله احنا 300 واحد في قدنا وجود هناك في المدينة، احنا هنبني لك قص وتخليك انت بعيد وتجلس فيه ونعد لك الركوبة السريعة اللي تنجيك، لو لقيت انهزمنا وقتلنا اركب بقى دي واجري الحق بمين؟ دي رؤية سعد بن معاذ، ما يعرفش النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرفش ان هو لا يفر ولا ينهزم ولا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش، عريش قيادة بقى، على تل مشرف على المعركة على طول يبقى ولا حي. فكان فيه هو أبو بكر ليس معهما غيرهما، وقام سعد بن معاذ رضي الله عنه على بابه متوشحا بالسيف في راسه، ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة اللي هيتم فيها الصبح الايه المعركة، وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، إن شاء الله فما تعدى منهم احدا موضع اشارته. هذا في صحيح مسلم. بالليل وقبل ما يعرفوا ربنا قال له فلان وفلان وفلان ده هيموت هنا وده هيموت هنا وده هيموت هنا، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما تمت المعركه زي ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. ده مساله مش احنا اتفقنا من الاول معركه بدر دي اللي بياخدها مين؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم، ده الوحي هو اللي بيوجهه، هم رايحين لحاجه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عاوز حاجه. واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، خلاص الصبح بقى جه الصبح موجودين فين؟ في بدر. وارتحلت قريش، ما كانش لسه جت بقى عند الميه، ارتحلت قريش حين اصبحت فاقبلت بحدها وحديدها تحاد الله ورسوله وتحاد رسوله، وجاءوا على حرض قادرين غيظ، على حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليه؟ إزاي دول كانوا عاوزين فاهمين هم ياخدوا مننا الأموال بتاعتنا؟ لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيه؟ وقد أصابوا بالأمس، قلت لكم على قصة عمرو بن الحضرمي اللي جايين، وده هتكون من الأسباب اللي احنا هنشوفها حالا دلوقتي. فقالكم مرة فاتت بذكركم بيها لأن احنا هنحتاجها تاني، إن عمرو بن الحضرمي ده واحد من قريش معاه تجارة فسكته ليلة، وسرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا واغتالوه واغتالوا اثنين وخدوا الأموال ورجعوا بيها. فعندهم حنق ازاي ديت عاوزين ياخدوا بطرهم يعني، والعير التي كانت فجمعهم الله تعالى على غير ميعاد كما قال تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. قضاء الله لابد ان هو باد. فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم راى قريش جايه بالعنجهيه دي، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، قضاء الله لابد ان هو بات. فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم راى قريش جايه بالعنجهيه دي تصوب من العقنقل اللي هو الكثيب الذي جاءوا منه، فكان اول من طلع زمعه بن الاسود على فرس له يتبعه ابنه، فاستجال بفرسه في الوادي يريد ان يتبوأ للقوم منزلا، يختار لهم ايه مكان للمعركه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد اقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احنهم الغداء. كلمه احنهم ما حدش يقولها احنهم، احنهم من الحين يعني ايه الان، الحين يعني الان ما لهاش معنى، ما يبقاش لها معنى. احنهم يعني اهلك، الحين في اللغه العربيه يعني ايه الهلاك، احنهم يعني ايه اهلكهم، الغداء يعني ايه النهارده. وقال صلى الله عليه وسلم لما راى عتبه بن ربيعه في القوم على جمل احمر ان يكن في احد من القوم خير فعند صاحب هذا الجمل الاحمر واحد ان يطيعوه يرشده. طب هو سمع وعارف هو بيقول ايه؟ قال يا علي نادي حمزه، وكان حمزه رضي الله عنه اقربهم في الصفوف من ايه من المشركين. سالوا من صاحب الجمل الاحمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو فيهم خير ببدهم، وهو مش عارف هو مين. فقال هو عتبه وهو ينهى عن القتال ويامر بالرجوع ويقول يا قوم اعصبوها اليوم براسي وقولوا جابنا عتبه وابو جهل يابى. مصير انه لازم يروح النار. نعم وقت وهم في الوقت ده في المنطقه واحد من كبار المنطقه وعنده اموال وعاوز يتقرب الى قريش اسمه خفاف ابن ايماء امه، وله ابن واسمه ايماء ابن رحضه اللي هو خفاف وابنه وابوه، الثلاثه دول من راحوا القريش وقالوا لهم نجيب لكم اموال نجيب لكم طعام وقولوا لنا اللي انتوا عايزينه ايه. العنجهيه واحنا محتاجين؟ لا، بس العجيب ان ابو جهل هيقول كلمه هنا عجيبه جدا. اسمعوا القصه. اولا اللي هو خفاف وابوه وابنه اسلموا بعد كده، بعثوا الى قريش بجزائر اهداها لهم مع ابنه وقال ان احببتم ان نمدكم بسلاح ورجال فعلنا. فارسلوا اليه مع ابنه ان وصلتك رحم وقد قضيت الذي عليك كتخير، فلعمري لئن كنا، ده مين اللي بيقول لهم، لئن كنا انما نقاتل الناس يعني اذا كان زينا زيهم فما بنا من ضعف عنه، مش محتاجين لحد، ولئن كنا انما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لاحد بالله من طاق. ده حق، يعني دليل يعني احنا ايه لا ده دول وكان يقول اكلت جزور مش اكلت جزور اكلت جزور يعني ايه يعني مجموعة اكل مجموعة من الناس في كفهم ايه جزور واحد يعني ده عددهم قليل قوي ربنا حيوريهم في عيونهم انهم ايه قليلين او شوف ربنا عشان يخليهم يطمعوا بعض المشركين يطمعوا من يخلصوا على المسلمين ده عددهم قليل قوي طب والمسلمين يوريهم انهم برضه عدد كويس ليه عشان معركة دي وعشان يطمعوا بعض عشان ربنا يقضي الامر المفروض ان يقتل منهم 70 ويؤثر منهم كذا فلما نزل الناس هم دول قعدوا بقى اللي هم قريش ودول موجودين وقريبين من بعض بقى في الوادي شوفوا بعض اقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نوع من الاستفزاز مجموعه كده جات على خيل ودوم ايه يستفزوا المسلمين ورايحين عند ايه عند الحوض ويشربوا كان منهم حكيم بن حزام حلاص حكيم بن حزام رضي الله عنه كان عارف وكان دايما يشور بالخير وله كلام تحس بان التدين في نفسه فعشان كده ما قتلش وندم ودخل في الاسلام بعد كده وكان لما يشتد في اليمين يقول والذي انجاني يوم بدر يعني ده انا كنت يعني لكن ربنا ده من الدين ومن بدر يبقى اذا ده ربنا اراد لي الخير كان منهم حكيم بن حزام فقرا صلى الله عليه وسلم دعوه شوفوا صبر النبي عليه الصلاه والسلام اشربوا ما تستفزوش اصبروا شوفوا لما يبقى القائد عنده ثقه بالله والمساله مش مساله يعني ايه حميه بقى انا ما جايين يستفزونا ويشربوا غصب عننا قال يعني احنا ايه فتوانا تعال اشربوا سيبوهم يشربوا دعوه شوف الاهل السر يقولوا فما شرب منهم احد المجموعه دي كلها الا قتل الا مين؟ حكيم بن حزام فانه لم يقتل واسلم بعد ذلك وحسن الاسلام فكان اذا اجتهد في يومنا قال لا والذي نجاني يوم بدر لما اطمأن القوم دول قعدوا ودول قعدوا وخلاص خدوا الاماكن بتاعه الحرب بعثوا عمير بن وهب الجمحي برضه اسلم بعد ذلك رضي الله عنه فقالوا له احزر لنا اصحاب محمد يعني روح شوف لنا زي النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث عمار وبعث ايه قبليهم مش لسه مش كان يعرفهم وحفظهم وعرف الله فجال بفرسه حول العسكر ثم رجع اليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا او ينقصون ده من حيث العدد لكن العجيب ان نصحهم نصيحه برضه ولكن امهلوني حتى انظر قال لهم طب سيبوا لي فرصه لان انا ما همش 300 بس مش ممكن يكونوا يتحدكم هو 300 بس قال القوم كمين او مدد يعني يكون احسن حد مستخبي في حته ولا لهم حد جاي من وراهم دول سيبينهم اول ما تبدا المعركه يجوا ايه هنشوفوا ديت بيعملها خالد وغيره كثيرا في الناس فضرب في الوادي حتى ابعد فلم يرى شيئا فرجع عليهم فقال ما رايت شيئا ولكن رايت ايه بقى يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا هقول لكم ايه المعنى ده نواضح يثرب تحمل الموت الناضح اللي بيروح يشرب الميه يروح يحمله عليه الميه بس مش بتحمل الميه بقى تحمل الموت النار قوم ليس لهم منعه ولا ملجا الا السفن يعني يموتوا زي موتوا ده تعبير صحيح ما هو ناس بيفهموا الحرب وهم بيرسلوا واحد فاهم يعني ايه الحرب مش اي واحد عادي والله ما ارى ان يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منهم فلو هم 300 يبقى هيقتلوا منكم 300 فاذا اصابوا منكم اعدادهم فما في العيش خير بعد ذلك فروا رايكم رو يعني ايه في اللغه العربيه حرف واحد بس يبقى جمله لو حرف الله ري يعني فا دي حرف رو الواو فعل جمله بحال فرو يعني ايه تروا في رايكم وانظروا في ايه في الامر فبعثوا ثاني عشان يعني جاء برضو كده لكن طب نبعته واحد تاني. فبعث الخبير تاني، بعثوا أبا سلمة البشمي فطاف بالمسلمين على فرس ثم رجع فقال والله ما رأيت جلدا ولا عدادا ولا حلقة ولا قراعا. أنا ما شفتش كل الكلام ده، ما عندهمش لا جمال ولا ذخيرة ولا أعداد ولا مدد ولا أسلحة، ولكن رأيت قوما لا يريدون أن يؤوبوا إلى أهلهم. ناس مش عايزين يرجعوا، قوما مستميتين ليست ما لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوف. زرق العيون كأنها الحصى تحت الحجب فروا رأيهم. كلمة البلاية اللي هي جمع بلية، ايه البلية؟ كانوا من بعض اعتقادات قبائل العرب اللي لسه عندهم بقية من عقيدة سيدنا ابراهيم وحدانية، ان يبقى في بعث بعد الموت. فكانوا هم يجوا زي قدماء المصريين كده، ما كانوا يعملوا يربطوا ناقة سريعة تقدر تمشي بسرعة ويحطوا عليها الزاد والمية ويربطوها عند القبر بتاع الميت ساعة بعد ما يدفنوه، ويسيبوها لحد ما ايه تموت وتبلى وتبقى ايه راحت خلاص. ليه؟ اعتقاد ان لما هو يصحى يوم القيامة هتيجي تصحى يركبها ويروح بقى ايه للمصير بتاعه عشان ما يتوهش يعني. فدي البلايا اللي هي ايه جمع بلية اللي هي الناقة اللي بتبلى ايه عشان هذا الاعتقاد. فبيقول لهم انا شفت النوق بس ايه بقى مش دي تحمل المنايا، المنايا اللي هي الايه المنية اللي هي الموت. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس. انا بقول لكم حكيم بن حزام رضي الله عنه كان عنده عقل وكان بيفكر وربنا أراد خير، فمشى في الناس فأتى عتبة بن ربيعة فكلمه ليرجع بالناس وقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيه، هل لك إلى أمر لا تزال تذكر به فيه بخير إلى آخر ظهر؟ كل تحب أقول لك على حاجة تعملها تفضل سيد الجزيرة طول عمرك؟ قال وما ذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتحتمل امر حليفك عمرو بن الحضرمي لما جين ياخذوا طاروا اللي انا قلت لكم عليه. تحتمل الامر حليفك يعني ايه؟ كان هما الحضرميين دول خلفاء العتبة واخوه سيد ربيع، فقال له انت اللي تدي لهم الايه العقل اللي هو الدية يعني للعاقله تدي لهم وخلاص ونريح الحضرميين ويبقى احنا ايه تقول لهم خلاص ما في داعي تاخدوا صاركم انا ايه انا هديكم. قال قد فعلت انا موافق انت علي بذلك، يعني اعني احكيم على هذا، انما هو حليفي فعلي عقله وما اصيب به من ماله. فاتتنا الحنظلي اللي هو مين ابو جهل فاني لا اخشى ان يشجر امر الناس غيره، يعني ابو جهل بن الشامل. ثم قام عتبة خطيبا في الناس فقال يا معشر قريش انكم والله ما تصنعون بان تلقوا محمدا واصحابه خطب فيهم خطبه كان بليغ عتبة ان تلقوا محمدا واصحابه شيئا والله لئن اصبتموه افرض عندك قتلتوهم حتى لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر فيه. ليه؟ ليه؟ ما اولادهم واخوالهم اللي هم المهاجرين ومن قريش قتل ابن أمه أو ابن خاله أو رجلا من عشرته فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردته، إن هزمته العرب يبقى كويس، وإن كان غير ذلك يعني إن هو اللي انتصر عليهم ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون، مفيش بينكم وبينه صائر. إني أرى أقواما مستميتين، ما هي اللي جت لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم عصبوها اليوم برأسي وقولوا جمن عتبة وأنتم تعلمون أني لست بأجبنكم. قال حكيم فانطلقت حتى أتيت، فهو اللي بيحكي سيدنا حكيم بعد كده لما دخل في الإسلام، حتى أتيت أبا جهل فوجدته قد نسل درعا له من جرابها فهو يهيئها، فقلت له يا أبا الحكم إن عتبة قد أرسلني إليك بكذا وكذا للذي قال، فقال انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه. لما الإنسان يجبن السحر سحره اللي هي الرئتين دي صدر الإنسان الرئتين مكان الرئتين. ستين عائشة رضي الله عنها لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله كان وحدها على صدرها كده رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. فثم مشي اللي هو على ايه سحري ونحر. فلما بينتفخ يعني ايه زي ما ربنا بيقول على يوم القيامة لما الخوف يشتد بأهل يقول ايه يقول حتى بلغت ايه القلوب الحناجر طلع القلب ده حتى ما وصل الى ايه الحنجرة. هذا معنى انتفخ ايه سحره من الخوف من الخوف. فقال والله انتفق عتبة سحره حين رأى محمدا وأصحابه كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. يعني شوفوا يعني لازم نقتله وأهل الحق هو اللي ينتصر. هذا معنى يحكم ايه وما بعتبة ما قال. خلي بالكم ده مش بينصحكم ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور عددهم قليل وفيهم ابنه يعني اتقتل قتل ابنه. هذا معنى كده شوف التحريض وشوفوا كانوا أذكياء وكانوا عرفوا ازاي. فقد تخوفكم عليه ده خايف على ابنه. ثم بعث الى عامر بن الحضرمي اخو الله ده جاي ياخد طاره اللي هو جاي ياخد طاره ده. فقال هذا حليفك عتبة شوف حليفك عتبة يريد ان يرجع بالناس وقد رأيت صأرك بعينك قدامك اهو وعايز يرجع بالناس. فقم فانشد حفرتك ومقتل اخيك. فقام عامر بن الحضرمي فكشف عن اسكه يعني منظر مريب يعني عشان ايه يشيرهم يعني. فكشف عن اسكه ثم صاح وعمراء وعمراء كان دي عند العرب زي واسلماء. العرب عندهم حمية لما حد يطلب النجدة منهم ما يفكروش كانوا عرب جاهلية وعندهم حمية الجاهلية لكن عندهم مرجلة وفتوانة اسمها فتوة العرب. فكان لما حد ينادي يعني يقول وعمراء يعني يعني يبقى يعني ازاي 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 حد يجبن بقى لا ده ما يفكر من غير ما يفكر. اللي هي انتقلت حمية الجاهلية دي عند المسلمين وبقت ايه يا خيل الله تركبه يعني يا بتوع ربنا بقى ربنا عاوزه. شوفوا ما بقتش حمية الجاهلية امال بقت ايه بقى نداء ايماني. فقال وعمراء فحميت الحرب وحقب امر الناس واستوسقوا من ما هم عليه من الشر وافسد على الناس الرأي الذي دعاهم اليه ايه عتبة. ولما بلغ عتبة قول ابي جهل انتفخ والله سحره قال سيعلم مصفر اسده من انتفخ سحره انا ام هو. ثم التمس عتبة بيضة يدخلها في رأس بيضة اللي هو حديد يلبسوه كده على الرأس وبعدين الوجه ده يحطوا فيه زرط حتت عدد عشان تحمي الوجه. الدرع بقى اللي هو يبقى على الصدر. التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه فما وجد في الجيش بيضة تسع من عظم هامته رأس يعني. فلما رأى ذلك اعتجر ببرد له على رأسه. اعتجر يعني اعتمد بس تبقى عمامة بلا حنكة. يعني ايه حنكة؟ احتكن احتنك يعني لبس عمة وحط ايه على دقنه كده اسمها حنكة. لكن اعتجر يعني ايه فهو جاء حامي راسه ديت بدل البيضة بايه ب يعني حاجة برض يعني املاية. وسل ابو جهل عاوزين يحمل النبي سل ابو جهل سيفه فضرب به مدنى فرسه لضرب به الايه الفرس بتاعه. فقال له اماء بن رحضه اللي هو كان جاي يساعده من بتاع المنطقه ده بئس الفأل هذا. يعني ده فأل سيء انت بتقتل فرسك يعني انت خلاص دي هزيمه يعني. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هنشوفه في كل الغزوات فيه مبدأ إسلامي لا تبدأوهم بالفجور لا تبدأوهم بإيه حتى في غزوة بدر لما نشوف لما تبدأ تنشب المعركة سيبوهم لحد ما يقربوا لحد ما هم يبدأوا يحدفوه عشان يبقى من اللي بدأ اللي يبدأ بالظلم ده ربنا ما يسيبوش أبدا. فقعد عند المسلمين وحنشوفه في جيوش المسلمين وبعد كده ان يعرضوا عليهم الإسلام ويقولوا لهم الأول ويبقى كذا وكذا وبعدين يخلصوا كل ده يبدأوا بقى يعينهم ربنا عز وجل. لو ما بدأ يا إخوة لو ناخدوه في حياتنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحرب حتى مع أعداء يقول إيه لا تبدأوهم بالفجور. أرجو إن إحنا ناخد منها قاعدة في حياتنا ما تبدأش بظلم حد أنت أبدا ما تبدأش بالاعتداء على حد أبدا ما تبدأش بالظلم أنت أبدا بينك وبين حد حاجة ما تبدأ أنت بالشر عشان تعاد لأن اللي هيبدأ بالشر ده عاونه هيبقى شياطين اللي مش هيبدأ بقى يبقى عاونه إيه الله عز وجل لأنه هيدافع. ذكر محمد بن عمر الأسلمي والبلاذري وصاحب الإمتاع أن قريشا لما نزلت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إليه يقول لهم إيه ارجعوا فإنه من يلي هذا الأمر مني غيركم أحب إلي من أن تلوه منه. يعني اللي يحاربني أنا أحب أن ما يكونش قريش أنتوا أهل وأن أليه من غيركم أحب إلي من أن أليه منكم. يعني أنتصر عليكم ما أحبش أنتصر على أهلي تنتصروا علي ما أحبش برضو أنتوا تنتصروا على أهلكم. شوفوا الـ 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 الإيمان وشوفوا النصيحة وشوفوا الثقة. فقال حكيم بن حزام تاني لما سمع الكلام ده قد عرض نصحا فاقبلوه فوالله لا تنتصرون عليه بعد ما عرض عليكم من النصح بعد النصيحة ده أي واحد انتصر والله مش هم. فقال أبو جهل والله لا نرجع بعد أن مكننا الله منه. ربنا عاوز كده ده احنا خلاص ده هما في ايدين ده هو بيقول كده خوف هو مش مؤمن. وقال رجال من المشركين لما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غر هؤلاء دينهم. يعني غر هؤلاء دينهم معتمدين على 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 إله بيزعموا المقاول ده مصورين ان هم ايه انه بيحاربوا حرب دين ادي معنى غر الخدع غر هؤلاء ايه يعني عقيدتهم الفاسدة ان هم مسلمين وان معهم اله وان هم بينصروا بربنا دينهم ده اللي وقعهم في اللي هيموتوا غر هؤلاء ايه دينهم. اصل لما نسمعها نبقى فاهمين معنى دين. لما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غر هؤلاء دينهم. مين اللي قال كده؟ أبو البختري بن هشام وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وغيرهم. فلما تقالوا أصحاب رسول الله لما شافوهم ناقصين في عينيهم ربنا وراه لهم كده وإن هم كده ظنوا أن الغلبة إنما هي بالإيه؟ بالكسرة. فأنزل الله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. شو غاية يقول لنا يا ربنا ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز عزيز متغلب شباب حكيم لا يغالب ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفا. فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه. أخبر تعالى أن النصر بالتوكل لا بالكسرة. خلاص المسألة يبقى إيه هنبدأ بإيه بالحرب نبدأ المعركة شوية ولا نخلوها الوقت تاني؟ نعم هذا ما في كتير لو حموتوا هينفعنا الكلام ده فيه. طب يعني أنا مش هكل المعركة كلها المعركة كلها يعني تحتاج إن شاء الله لدرس كمان. لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صف أصحابه احنا شفنا المعركة في الجانب الثاني شوفها في جانب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل قريش وطلعت قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه ويعدلهم اللي أنا قلت لكم أول مرة يعملوها يعملها في العرب كأنما يقومهم بالقدح ومعه يومئذ قدح يشير إلى هذا القدح اللي هو السهم الخشب قبل ما يحطوا فيه الريش اللي هو الحديد المدببة دي يشير إلى هذا تقدم وإلى هذا تأخر زي الصلب بالظبط
حتى استوى. ده حرب، وهم هلوم هيمشوا كده صف في الحرب؟ ابدا، بس لازم النظام ولازم الاستواء ولازم بهذه الكيفية. حتى استوى ودفع رايته الى مصعب بن عمير فتقدم حيث امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضعها بها في الحته دي. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى الصفوف فاستقبل المغرب وجعل الشمس خلفه. ربنا يكرمكم وتروحوا بدر، احنا رحنا بدر وشفنا الابدار اللي فيها هناك والمنطقه. الشمس بتشرق من ناحيه المشرق، من ناحيه الايه؟ من ناحيه البحر. والجزيرة العربية تبقى ناحية الايه؟ المغرب. لما ينظر الى المغرب يبقى معناها الشمس ايه؟ وراء، مش في عينيه، ما يستغلش. يعني شوف اختيار المكان. واقبل المشركون فاستقبلوا الشمس، بقوا شايفين الايه؟ الشمس. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدوى الشامية. العدوى يعني المنطقة من الوادي اللي يعدوها عشان يخرجوا من الوادي. العدوى الشامية يعني اللي هي ناحية الشام، يبقى ناحية البحر من ناحية الشمال، يبقى ناحية المدينة أقرب. والتانيين الناحية الغربية من ناحية الايه؟ الجنوب، ناحية مكة. نزلوا بالعدوى والمشركون ايه؟ ونزلوا بالعدوى اليمنية. فجاء رجل فقال يا رسول الله إني أرى أن نعلو الوادي فإني أرى ريحا قد هاجت من أعلى الوادي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالصبا. الصبا الريح اللي تيجي من المشرق اسمها ايه؟ صبا. والدبور اللي تأتي من المغرب. وإني أراها بعثت بنصرك. فقال صلى الله عليه وسلم قد صففت صفوفي ووضعت رايتي فلا أغير ذلك. شوف دي عادة برضه النبي عليه الصلاة والسلام. حزم الأمر ما كان للنبي أن ايه؟ إذا لبس لأمته خلاص يبقى لازم حال. ولما عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف تقدم سواد بن غزية رضي الله عنه أمام الصف. واحد كان متعمد جه خلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصف كده وبيطلع قدام. دي التحدي. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه وقال استوي يا سواد. يعني ايه؟ ارجع للصف. فقال رسول الله جاءتني. يعني ايه؟ اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي بعثك بالحق اقدني. يعني خليني اخذ حقي منك. في الموطن ده واللي بقى فكشف صلى الله عليه وسلم من حقه. عاوز ياخذ حقه من النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هو عاوز ياخذ كده يزغد النبي صلى الله عليه وسلم. فكشف صلى الله عليه وسلم من بطنه وقال استخد خذ حقه. فاعتنقه وقبله. جاء ايه؟ مخلي بطنه هي عريانه كده. جاء ايه؟ ملابس بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما حملك على مصنع؟ طب عملت ليه الكلام ده؟ فقال حضر من امر الله ما قد ترى. يعني نحن يعني الموت اقرب. وخشيت ان اقتل فاردت ان اكون اخر عهدي بك وان اعملك. اهو ده اللي امنيت بس. استشهد رضي الله عنه. وفي 18 واحد استشهدوا من جانب النبي صلى الله عليه وسلم و70 واحد من المشركين و70 اسره من المشركين. وخطب صلى الله عليه وسلم. شوفوا التانيين كانوا بيقولوا ايه؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هيقول، يعني مهم جدا ان انت تسمعوا الخطبه دي في هذا الموقف. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما شفنا التانيين كانوا بيتين بيعملوا ايه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيرجع. شوفوا بقى في المعركه النبي صلى الله عليه وسلم يعني سن القوات بعد كده كان يعملوا دايما يقولوا ايه؟ خطبه يقووا بها الصفوف. خطب صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فإني أحثكم على ما حثكم الله عز وجل عليه وأنهاكم عما نهاكم الله عز وجل عنه. فإن الله عز وجل عظيم شأن. شوفوا مستحضر عظمة ربنا إزاي. فإن الله عز وجل كلمة جميلة جدا. عظيم شأن. يأمر بالحق ويحب الصدق. يأمر بالحق ويحب الصدق. ويعطي على الخير أهله على منازلهم عنده. على قد الخير اللي بيقدموه. به يذكرون وبه يتفاضلون. وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق. ده موقف إيه؟ ربنا عايز يشوف هذا شوف آية لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغي به وجهه. وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله عز وجل به الهم. صدق النبي عليه الصلاة والسلام، طب ما هو ده دواء بيكتبه لأهل الهم والكرب، لما واحد يجيله هم ولا كرب يقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله عز وجل به الهم وينجي به من الغم. يبقى لازم احنا نتعلم الصبر امتى؟ في المواطن اللي هي دي، ويدركون به النجاة في الآخرة. ما تنسوش يعني فيكم نبي الله يحذركم ويأمركم، فاستحيوا الله باليوم أن يطلع الله عز وجل على شيء من أمركم ينقدكم عليه، فإن الله عز وجل يقول لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. انظروا إلى الذي أمركم به من كتابه وأراكم من آياته وعزكم بعد الذلة فاستمسكوا به يرضى به ربكم عنكم. وأبلوا ربكم في هذه المواطن، يعني فتنة ربنا هيختبركم فيه، أمرا تستوجب الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته، فإن وعده حق وقوله صدق وعقابه شديد. وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيوم، إلينا ألجأنا ظهورنا وبه اعتصمنا وعليه توكلنا وإليه المصير. شوفوا العزة في الألمي، شوفوا الافتقار، شوفوا تاني كانوا بيقولوا ايه، يغفر الله لنا وللمسلمين. ادي خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. قريش بقى تعبأت للقتال والشيطان لا يفارقهم، كان معهم 3 ألوية هما ايه قريش، لواء مع ابي عزيز بن عمير اخو مصعب، يعني مصعب في ده واخوه اللي هيقتله هناك في الليل، ولواء مع النضر بن الحارث، ولواء مع طلحة بن أبي طلحة، وكلهم من عبد من بني عبد الدار. نعملوا زي ال أنا رأينا هكتفي بال، لأن المعركة هتحدث وهتقعد لها ساعة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، استتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستكمالا لغزوة بدر، الدرس الثالث من غزوة بدر، ولعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وننتهي من دراسة هذه الغزوة العظمى التي غيرت لا أقول موازين الدنيا بل موازين الآخرة. هذه الحادثة الكذبة في تاريخ البشر التي لم تستغرق إلا ضحى يوم كما سنعلم ونرى، أراد الله تبارك وتعالى بها أن يكون لها من الأثر في تاريخ البشر في الدنيا والآخرة. بقى بعض حوادث من وقائع المعركة وبعض المتعلقات بهذه الغزوة العظمى. نبدأ بذكر مقتل فرعون هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لقبه بهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم كما سنسمع الحديث. واقعة مقتل أبي جهل فرعون هذه الأمة رواها أهل السنة جميعا بجانب أهل السير، منها عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وصاحب جليل من فضلاء الصحابة، يقول أنه في أثناء وقوفه بالصف كما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أصحابه ك
كما تصف الملائكة في الصلاة وكما يصف المؤمنون في الصلاة وكما يحب الله عز وجل أن يتصاف المسلمون ويبدأون بتصفية القلوب وتسوية الأبدان. هذه هي أساس من أسس الالتقاء في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صف أصحابه وكان في الصف عبد الرحمن بن عوف، وعلى جنبتين على اليمين وعلى اليسار شابان لم يبلغ كل منهما أكثر من 14 عاما كانوا يقاتلون المشركين. يقول: إني لواقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديث أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني أكثر وأقوى منهما، يعني بص لقى نفسه بين طفلين، يعني يبقى بالنسبة للمشركين عرضة إن هو يعني يلتهم، ما فيش حد يعني موقع يبقى بالنسبة للعدو للطرف الآخر وللصف الآخر يراه إن هو قليل. فغمزني أحدهما، أي غمز عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، سرا من صاحبه، فقال: أي عمي، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ يقول له: أنت عايز منه إيه؟ أبو جهل بجانب أنه هذا كان بطل من أبطال العرب والحرب، يعني مش مجرد بس إنسان عادي، يعني كانوا العرب رجال قتال ورجال بتوع مواقف، ومنهم أبو جهل، يعني ما كانت رياسته ما هيش مجرد إنها بس نسبة إلى مال أو إلى سلطان. قال: نعم، فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق السواد سواده حتى يموت الأعجل منه. انظروا الشباب المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا حبهم للإسلام ولنبي الإسلام. مجرد أن بلغ هذا الشاب أن هذا الرجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي ده؟ فبيحلف بيقسم ان لو شفته لا يفارق سوادي سواده، يعني شخص شخصه، حتى يموت بقى الى اعجل منه اللي ربنا كاتب له، يعني انا هو. ادي معنى الكلام، معنى الكلام: والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه. قال عبد الرحمن بن عوف بيقول: وغمزني الاخر سرا من صاحبه، يعني مش عاوز الثاني يعرف، عاوز كل واحد يعرف ابو جهل لوحده، عشان هو اللي ايه، يعني الاثنين شباب بيتكلموا مع بعض، كل واحد رايح المعركه وناوي ناوي ايه، هيروح عشان يخلص على ابو جهل، فهو كل واحد عاوز يعرفه لوحده عشان يروح هو اللي يقتله لوحده، فبيغمزه برضه في السر الثاني اللي هو على يساره. فقال مثلها، يعني نفس الكلام، فعجبت لذلك. ده مين اللي بيقول؟ عبد الرحمن بن عوف. قال: فلم انشب، يعني بسرعه الوقت، أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس وهو يرتجز، يعني يقول مثل الشعر: ما تنقب الحرب العوان مني، حرب العوان الحرب المتكررة في معركة واحدة، بازل عامين حديث سني، البازل اللي هو اللي طلع له سن واحدة من النوم من الإبل، يعني لمثل هذا ولدتني أمي، يعني أنا مخلوق للحرب. هذا معنى الكلام، ده مين يعني بيقوي نفسه ويحمس اللي حواليه اللي هو أبو جهل. فقلت اللي هو أبو عبد الرحمن بن عوف: ألا تريان؟ بيقول له: هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. فابتدراه، يعني في الحال زي الحمامة بالنسبة له، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى برد، يعني ما بقاش فيه حركة، وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا، يعني من دمه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال: كلاكما قتله، يعني كل سيف دخل في مقتله، دخل فيه في مقتله، ويروا أثر ذلك في السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم له خبرة في هذا. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ورجلان: معاذ بن عوف بن الجموح ومعوذ بن عفراء. نفس الرواية، يعني دي احنا زي ما شفناها في الصحيحين وفي غيرها، في رواية أخرى قال معاذ اللي هو أحد قتلة أبو جهل: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهم يقولون، الحرجة اللي هي شجر كده ملتف الأرض، طبعا كان وادي في المعركة، معركة بدر، وادي بدر معروف حتى الآن، يعني وما فيهوش الزر، وهم يقولون ابو الحكم لا يخلص اليه، ده اللي هم مين؟ مشركين بقى، يعني كلهم بيفديه، يعني عمالين يوصي بعضهم بعض ايه، ان خلي بالكم من ابو الحكم، والحكم اللي هو ابو جهل، ما حدش يوصل له اصلا، اوعوا حد يوصل له، ابو الحكم لا يخلص اليه. فلما سمعتها، ده اللي هو الشاب ده، جعلته من شأني فعمدت نحوه وصلت له، فلما امكنني حملت عليه وضربته ضربة اطنت قدمه بنصف ساقه، يعني ضربة واحدة معنى اطنت قدمه، يعني قطعها الضربة، قطعت الساق بتاعه وطارت الساق بتاعه مع الصوت اللي هو لها الطنين ده، هذه معنى اطنت قدمه بنصف ساقه. فوالله ما شبهتها، ده هو بيشبه يعني، حين طاحت الا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النواة، الحجر اللي بيتأثروا بيها النوى زي، وبعدين واحدة تيجي فلتة تيجي طايرة، اهي رجليه طارت بالسيفية دي حين يضرب بها اللي هي المرضخة بتاعت النوى دي. قال وضربني ابنه عكرمة، اسلم بعد ذلك رضي الله عنه عكرمة، كان ابن ابو جهل وكان بطل من الافذاذ في الحروب، فضرب مين؟ ما هو بيحموه، بيحمو ومنهم ابنه وبيحميه، فلما ده ضربه قطع ساق وفخذ أبو جهل، ابن عكرمة ضرب على عاتقه على كتفه فطرح يدي قطع ذراعه، فتعلقت بجلده من جنبي، يعني ذراعه قطع وتن متدلدل يدوب جلده اللي مسكاه كده. يقول وأجهدني القتال عنه، يعني شغلاني عنه، فلقد قتلت عامة يومي هذا وإني لأسحبها خلفي، جرجر رجليه، فلما أذتني وضعت قدمي عليها ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها، دي حطت رجله الثانية وبخلع ذراعه. يقول القاضي عياض في كتاب الشفة، فجاء يعني بعد ذلك يحمل يده فبصق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلصقت، وعاش بعد ذلك إلى زمن عثمان رضي الله عنه، يعني دي من ضمن المعجزات بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المواقف برضو في قتل أبي جهل، يقول ابن إسحاق صاحب السير، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتل فالتمس، يعني ذا بعد المعركة، فالتمس أبا جهل فلم يجد، لأنه كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم زي ما شفنا في المواقف السابقة إن هذا مصرع فلان ابن فلان وهذا مصرع، وأخبرهم بمصرع أبي جهل، فالتمس هم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعرف القناديل قريش دولي وزعماء الكفر ازاي يصرعوا، فالتمس ابا جهل فلم يجد، حتى عرف، يقول الراوي حتى عرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش معقول ان ربنا يخلف الوعد، فقال اللهم لا تعجزني فرعون هذه الامه، يعني ان لازم اقدر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع ابو جهل، مين دور عليه، وان خفي عليكم في القتلى فانظروا الى اثر جرح في ركبته، نبي صلى الله عليه وسلم لانه كان تربو، يعني كان من سن، كان من سن، فكان يعرف علامه في ركبته، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها ايه السبب، قال فاني ازدحمت انا وهو يوم مأدبة لعبد الله بن جدعان، واحد من الكبار بتوع قريش كان عامل اكل، فكانوا هم بيزدحموا، يقول ونحن غلامان وكنت اشف منه، يعني اثمن منه حاجه بسيطه بيسير، فدفعت فوقع على ركبته فجحش في احداها جحشا لم يزل اثره، يعني جرح، يعني لم اثره جرح. قال عبد الله بن مسعود، وابن مسعود يروي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مين اللي ينظر، يعني يبحث عن ابو جهل، طبعا يعني انتم لو تتخيلوا المعركه، شده الحر وشده التعب وشده المعركه، يعني المساله مش سهله، ان يعني هينفذوا امر النبي صلى الله عليه وسلم ده مش بسهوله، يعني الا محبه وجهاد، لان يعني بيبقى اي انسان بعد المعركه خلاص عاوز يستريح، واللي بيه جرح واللي بيه كذا. قال عبد الله بن مسعود فأتيته، يعني أتى مين؟ أبا جهل، فوجدته بآخر رمل، يعني بقية الحياة اللي بقي فيه، فعرفته وكان مقنعا بالحديد، يعني مليان حديد، من كل جسمه مليان بالحديد، واضعا سيفه على فخذيه ليس به جرح ولا يستطيع أن يحرك منه عضوا، وهو منكب ينظر إلى الأرض، فلما رآه ابن مسعود طاف حوله ليقتله. طبعا معاذ ومعاوذ دول كانوا يعني برد منهم، يعني ما عادش قادر على الحركه، رجله اتقطعت، لكن طبعا المشركين فروا عنه وباقي هو، لكن لسه ليه بقيه حياه. يقول ابن مسعود صفت حوله ليقتله فأراد أن يضربه بسيفه فخشى أن لا يغني سيفه شيئا فأتاه من ورائه فقال ومعي سيف الرس ومعه سيف جيد. طبعا أبو جهل لازم يكون معه سيف تاريخي. فجعلت أنكف رأسه بسيفي خبط على رأسه بالسيف بتاعه وأذكر ندفا كان برأسي كان من ضمن ما بيعذب كان بيشد شعره في وهو لما دخل في الإسلام وكان ده فربنا سبحانه وتعالى يمكنه منه حتى انه بدل مش بس يشد شعره لا ده عمال بيخبط بالسيف على فوق فوق نافوخه. من ضمن الروايات اللي رواها اهل السير ايضا ان هنشوف لما حز راسه قطع راسه ابن مسعود رضي الله عنه فكان حاطط رجله فوقيه وهو بيقطعه لان كان شاف رؤيا في مكه وهم لسه مستضعفين فابو جهل بيقول له ايه ان انا هقتلك هنقول له ان انا ايه اقتلك قال بل لقد رايت رؤيا اني اضع رجلي فوق رقبتك واحزك. فربنا سبحانه وتعالى يعني هذه الرؤيا تحققت فعلا وعملها ابن مسعود رضي الله عنه. يقول فجعلت انقف راسه بسيفي واذكر ناسا كان براسي حتى ضعفت يده فاخذت سيفه فرفع راسه فقال على من كانت الدبره. وفي روايه لمن الدائره. ايه الفرق بين الدبره والدائره؟ الدبره يعني النص نصر يعني المين اليوم النهاردة الفوز لمين والنصر لمين. أما الدائرة يعني الهزيمة لمين. قلت لله ولرسوله يعني النصر لمين اللي هي الضبرة بقى لله ولرسوله. فأخذت بلحيتي وقلت الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله قد أخزاك الله يا عدو الله. فقال هو أبو جهل بما أخزاني هل عدا رجل قتلتموه يعني واحد قوموا قتلوه بس. فرفعت سابغة البيضة البيضة اللي يقولوا عليها الخوذة دي طبعا كله حديد وبيبقى الدرع على الصد كان يبقى فيه حلقات والبيضة دي بيبقى فيها حلقات حلقات يعني من حديد فيقوموا يوصلوها ببعض تقوم دي توصل ايه خلي رقبته حواليها برضو حديد من هنا ادي معنى ان ايه فيفك دي يقوم رقبته بقى تبقى ايه البيضة يعني يقول له مثلا ايه يحمي بيضة المسلمين يعني كناية على ان الخوذة اللي هي بتحمي الرأس وتقفى اللي بيحمي ارض المسلمين او يحمي حمى الاسلام يقول له بيحمي بيضة الاسلام بيضة اصلها الخوذة يعني. يقول فرفعت سابغة البيضة عن قفاه فضربته فوقع رأسه بين يديه ثم تلبته يعني اخذ بقى التلب لان النبي عليه الصلاة والسلام كان قال يعني من قتل قتيلا فله تلبه. طبعا دي غنيمة كبيرة جدا يعني ما تصوروش انتوا الحديد اللي يلبسه فارس مثل ابو جهل ده يعني الاف مؤلفه في ذلك الزمن. ثم تلبته قال ابن مسعود ثم حذفت راسه ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا راس عدو الله ابي جهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الذي لا اله الا هو. الله دي يعني استحلاف بيحلفه يقول له طبعا النبي صلى الله عليه وسلم متاكد لكن من الفرحه ومن التاكيد ومن ان هو ادخال السرور واسماع باقي الصحابه انه قتل فرعون الامه. الله الذي لا اله الا هو فاستحلفني ثلاث مرات فالقيت راسه بين يديه فقال الحمد لله الذي اعز الاسلام واهله ثلاث مرات برضه وخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا وصلى ركعتين. دي الواقعة والمناسبة دي أول رأس حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الرؤوس حملت بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زي رأس كعب بن الأشرف اليهودي وغيره. هنشوف دي كانت دي أول رأس تحمل من إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعدائه. قتادة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة فرعونا وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل قتله شر قتلة يعني الله عز وجل قتله ابن عفراء اللي هو معاذ ومعاوذ رضي الله عنهما وقتلته الملائكة وتدافه ابن مسعود يعني اللي كمل عليه خلص عليه ابن مسعود يعني أجز عليها. أيضا برضو أهل السنة بيروا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما أنا سائر يعني دي موجودة برضو عشان يعني حد يستغرب لها دي من الكرامات للصحابة ومن الأشياء اللي حدثت ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مروا في طبران وابن ابي الدنيا والاكلاني في السنه وابن منده يعني لها اصل ثابت وموجوده في كتب السنه والسيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما انا سائر بجنبات بدر يعني نواحي المنطقة اللي كان فيها المعركة، إذ خرج رجل من حفرة في عنقه سلسلة فناداني: يا عبد الله اسقني. يقول: فلا أدري، عرف اسمي أو دعاني بدعاية العرب. العرب ما عنده واحد ما يعرفه يقول يا عبد الله. وخرج رجل من تلك الحفرة في يده صوت فناداني: يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر. ثم ضربه بالصوت فعاد إلى حفرته. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فأخبرته، فقال لي: قد رأيته. وده اللي يورينا أنها كرامة، يعني وصل بك أن أنت شفت الحكاية دي. قلت: نعم. قال: ذاك عدو الله أبو جهل، وذاك عذابه إلى يوم القيامة. في واحد أيضا من المواقف برضو اللي توفى من بدر، اسمه أبو ذات الكرش. أبو ذات الكرش دي كنيته، لا لقبه، لكن هو اسمه عبيدة ابن سعيد ابن العاص. كان فارس من الفرسان، وكان يعني ما يضارعهوش حد في القتال وغيره، وكان مدجج بالسلاح. معنى مدجج بالسلاح يعني ما فيش حاجة بينه منه، كله حديد. طبعا يعني دي تبقى لما يكون فارس بالزاد يستطيع انه يبقى لابس الحديد الثقيل طبعا ده، ويضرب بسيفه يبقى صعب الاجهاز عليه. بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مزجج لا يرى منه إلا عيناه. وكان يكنى أبا ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش. فحملت عليه بالعنزة. العنزة لعل اللي بيقرأ السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ترحاله وفي سفره، إذا جاء الصلاة توضع أمامه العنزة. العنزة دي عصا، وزي اللي بياخدوها يمسوا بيها كده، ولها زج يعني لها حاجة مقبض و حتة حديدة تبقى في الأرض، يقوم يغوصوها في الرمل، ودي تبقى سترة الإمام في الصلاة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ سترة، فكان إذا كان في صحراء كان يتخذ سترة بأنه يضع العنزة. اسمها إيه؟ اسمها العنزة، زي العكاز كده، اسمها إيه؟ العنزة. فيقول: فحملت عليه بالعنزة. طب هو طبعا كان معه سيف، لكن هضرب في الحديد بالسيف يعمل إيه؟ هينكسر السيف. فيقول: فحملت عليه بالعنزة، يعني ما فيش غير موضع عينيه بس اللي بينه. يقول: فحملت عليه، معنى حملت عليه يعني ايه؟ يعني اتجأت اليه بايه؟ لقتله. حملت عليه بالعنزة فطعنت في عينه فمات. يعني دي طبعا يعني ازاي ان هو واحد معه بهذه الكيفية، وواحد مدجج بالسلاح بهذه الكيفية، وبعطايا يتقتل. طبعا دي برضو من ايه؟ من معجزات ومن الكرامات، وبرضو من فحولة وشجاعة الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال هشام بن عروة، عروة اللي هو ابن الزبير بن العوام، وهشام يبقى ابن عروة، دي من اللي رواه من رجال الحديث، هم اللي بيروا الواقع. فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت، فكان الجهد أن نزعتها وقد انسنى طرفها، اللي هي الايه؟ العنزة، يعني ازاي طلعها من عينه. فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم العنزة دي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادهالك، هل لأن يعني دي اللي وصلها، وما رميت إذ رميت إلا ولكن الله رمى، هل فيها خصية، هل فيها كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلبها منه. يقول: فلما قبض، أي النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، أي الزبير، ثم طلبها أبو بكر فأعطاها إياه. أعطاه إياه. فلما قبض أبو بكر أخذها، أي الزبير، رجعت له تاني. ثم سألها عمر فأعطاه إياها. فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها. فلما قتل وقعت عند آل علي، وطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. من المواقف أيضا اللي حدثت في المعركة ومروية أيضا عند البيهقي وابن إسحاق ويزيد بن رومان وغيرهم، كثير وابن سعد وغيرهم، وقع لعكاشة بن محصن. عكاشة بن محصن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه قال فارس العرب، فارس العرب، وله حديث طبعا المشهور بتاع السبعون اللي بيدخلوا الجنة بلا حساب، ومعهم 70,000. وقام عكاشة بن محصن وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. قال: شبك بها عكاشة، وصارت مثل. هذا اسمه إيه؟ عكاشة بن محصن رضي الله عنه. فقاتل يوم بدر بسيفه حتى انقطع كسر. ف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جزلا من حطب، أرجون يعني حتة حطب كده، قال قاتل بهذا يا عفاف. انظروا للثقة ساعة الجندي في القائد بتاعه، وخاصة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رايح له يعني سيفه مكسر عامل رايح النبي عليه الصلاة، فجاب يديله حتة حطب، قال له خد دي، خد قاتل بدي، ما لوش ازاي ولا بصله ولا رجعه في الأمر ولا حاجة أبدا، قال له قاتل بهذا يا عكاشة. فلما أخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه، فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين. وذلك السيف كان يسمى العون. أنتم لو تلاحظوا أن كثير من الصحابة كانوا بيستنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان سيفه، جلبابه، عمته، فرسه، نفسه، أي حاجة لها اسم، أي حاجة لها اسم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسيف ده كان اسمه العون، يعني مدد من الله عز وجل أمده به. لم يزل عنده عند عكاشة رضي الله عنه يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قتل في أيام الردة، قتله طلحة بن عبيد الله الأسدي، لعلنا إن شاء الله نأتي على هذا في حروب الردة اللي كان متنبئ طلحة بن عبيد الله من خويلد، هذا طلحة بن خويلد هذا الأسدي تنبأ وقتل وفر إلى الغساسنة في الشام، وبعدين رجع تاني الإسلام ومات شهيد. يعني شوفوا الأمور العجيبة، يعني ده بعد ما دخل في الإسلام قال أنا نبي وخرج من الإسلام، يستفد بس قال أنا نبي، ورغم وحارب المسلمين، المسلمين حاربوه مع قبائله، ورغم هذا ربنا ختم له بالإيمان. يعني دي مسائل بقى في يد الله عز وجل، نسأل الله أن يصمنا جميعا بالإيمان. من برضو المواقف، واحد اسمه سلمة بن أسلم بن العريق، ده من الأنصار، برضو انكسر سيفه في المعركة، فيقول ان بقى أعزل لسلاح له، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيبا كان في يده من عراجين نخل بن طاب. نخل بن طاب نوع من النخل في المدينة يسمى باسم أول من زرعه، نوع يعني من النخل، فعرجون يعني اللي هي الجريد البتاع العرجون اللي فيه البلح ده، فقال له اضرب به فإذا هو سيف جيد. فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيدة من أيام فتوح الإسلام. من ضمن البركة اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة، الخبيب ابن عبد الرحمن أو ابن عدي، خبيب ابن عدي حنشوف له موقف اللي هو طلبه أهل مكة، واللي هو سن ركعتين قبل اللي بيموت صبر، هنشوف له مواقف من المواقف وكرامة من الكرامات، انه اكل عنب في زمن ما كانش فيه عنب، وهو اسير، واسير مقيد وفي بيت، وامرأة هي اللي حكت هذا لما دخلت الاسلام بعد ذلك. فهذا الصحابي الجليل اللي هو خبيب بن عدي يوم بدر مال شقه انقطع نصه كده، فتفل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمه ورده فانطبق، رجعوا تاني. يعني دي عملية جراحية طبعا، ما يعني في المسائل دي إما نحن نصدق أو لا نصدق، ما بتاخدش بالعقل. يعني ده مروي في البيهقي وابن إسحاق وغيره، كذلك برضو مروي عن قتادة بن النعمان، بس قتادة بن النعمان يعني حنشوف برضو في أحد برضو نفس الواقع دي ذكرت في أحد، فالخلاف بين أهل السير هل الحادثة كانت في بدر ولا في أحد، لكن هي وقع ثابتة، لكن الخلاف هل هي في أحد في أحد أم في بدر. فالبيهقي بيروي عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنتين، نزلت المية انقطعت عينه ونزل الماء على وجنتين، الوجنة اللي هي اللحم بجانب ده اسمه وجنة، على وجنتي، فأرادوا أن يقطعوها، قطعوا البتاع ده العين اللي طلع دي بره وبس، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، فدعا به فغمز حدقته براحته يعملها كده، فكان لا يدري أي عينين أصيبت، مش عارف يا ترى هي اليمين ولا الشمال. روى أيضا عن رفاعة بن رافع بن مالك قال لما كان يوم بدر رميت بسهم ففقئت عيني، فبطق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما أذاني منها شيء. نشوف انهزام المشركين وبعض مواقف برضه من انهزام المشركين. يقول ابن سعد رجعت قريش إلى مكة منهزمين ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم مسلتا بالسيف يتلو هذه الآية سيهزم الجم ويولون الدبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبعهم، يتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول أيضا وأبو هريرة رضي الله عنهم: أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بمكة: قبل يوم بدر سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر بن الخطاب: قلت يا رسول الله أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم مسلتا بالسيف. معنى مسل السيف يعني السيف رفعه من غمد، غمد بتاع السيف اللي هو الجراب بتاعه يعني لما يطلع ده يبقى اسمه ايه مسل السيف، يعني ايه عريان مستعد للضرب، يعني زي ما يكون واحد مثلا بالبندقية معمرها يعني جاهز للضرب على طول. مسلتا بالسيف وهو يسب ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فعرف تأويلها. مين اللي عرف؟ يعني لسه عمر رضي الله عنه يعرف تأويل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش على التأويل وما انشغلش بأنه يعرف تأويل سيدنا عمر، وانشغل بالعبادة وانشغل بالطاعة وانشغل بالجهاد لحد ما شاف تأويلها يعني تفسيرها في الواقع. كان انهزام القوم حين زالت الشمس من يوم الجمعة. معنى زوال الشمس يعني لما الظل يبدأ يزيد ويتحول، يظل الزوال في مطلع الشمس الظل، ظل الشيء، ظل الشخص، ظل أي شيء بيبقى ممدود. كل ما ترتفع الشمس يتقاطر الظل، يتقاطر الظل لحد وقت معين لما تكون الشمس في كبد السماء. طبعا يتغير من مكان ومن زمان الموقف ده، بيبقى لسه فيه جزء من الظل، جزء من الظل يبدأ الظل يتزايد، يبدأ الظل ده اسمه زوال الشمس. ده معنى ايه زوال الشمس؟ زوال الشمس. فالانهزام القوم كان عند زوال الشمس، ثم بدأوا الصبح يعني ما استغرقوش يوم كان، لأن المعركة بدأت الصبح عند الشروق، وكان انهزامهم وكل القتل 70 واحد يقتلوا 70 واحد يقتروا ويجمع الغنائم وكل ده، وكان لسه عند الزوال. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أهل بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء. يعني دلوقتي نلحق العير بتاعت أبو سفيان لأن كانت لسه على الساحل مروحة لمكة. فقيل له: طيب احنا خلاص خلصنا من دول وهزمناهم، نروح لإيه ناخدوا العير اللي هم 1000 جمل اللي كانوا مع أبو سفيان. فناداه العباس وهو أسير رضي الله عنه، كان أسير في من 70 الأسرى، فكان في وثاقه. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يصلح ذاك لك. قال: لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين فقد أعطاك ما وعدك. قال: صدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلا ما يروحش. من الحاجات اللي أنا أعرفها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول الشعر، لكن حافظة الشعر اللي كان يحفظ شعر جميع العرب وتواريخهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبنته عائشة رضي الله عنه، كانوا يستشهدوا في الأحاديث وفي ده، يعني حفظ الشعر أو الاستخدامه لمعرفة اللغة أو الدراسة مش حرام. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش شاعر ولا يقول الشعر، وكان إذا أراد أن هو يستنشد أحد الشعر يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة بس ما يجعلها الشعر. فكان فيه قصيدة من القصائد في وصف الحرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاوز يستنشد الموقف بقى، يستنشد دي. فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو بيمر بالقتلى ويشوفهم: نفلق هاما، الهام جمع هاما اللي هي رأس الإنسان، يعني نفلق هاما فيقول أبو بكر: من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. يعني احنا عمالين بنكسر دماغ ناس كانوا أعز علينا، أن هنشوفوا قتلوا أخوانهم وقتلوا أخوالهم وقتلوا في الله وفي جهاد سبيل الله عز وجل. قوية أو خبيث مخبث بعضهم على بعض. تقول عائشة رضي الله عنها: إلا ما كان من أمية ابن خلف. أنتوا لعلكم تذكروا في الدرس السابق مقتل أمية ابن خلف لما أسر عبد الرحمن بن عوف، وبلال رضي الله عنه صح وقال عدو الله أمية ابن خلف والأنصار قتلوه هو ابن علي. علي ابنه ده كان من اللي دخلوا في الإسلام وفتنوا واستضعفوا وخرجوا وقتلوا فيهم، وفيهم نزلت الآيات. فكان رجل سمين جدا، كان أمية بن خلف ده سمين جدا. فتقول عائشة رضي الله عنها: إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا ليحرقوه فتزايل، يعني اتقطع، فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أظهره الله على قوم أقام بالعرصة 3 ليالي. العرصة مكان الخلاء الممتد اللي ليس فيه بناء، ومنه عرصات يوم القيامة، يعني المكان المستوي فإذا هم بالساهرة، يعني الأرض المستوية ما فيهاش لا ترى فيها أمة ولا عوجة. فهذه اسمها عرصة، ما عرصة وجمعها عرصات. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما في أي معركة يقاتل فيها ما يتركهاش إلا بعد 3 أيام، ما يتركهاش إلا بعد 3 أيام. ليه؟ عشان إن هو تخاف وتهاب العرب، ودي سياسة تهابه وتخاف العرب، مش يعني ضرب ضربة وجرح، لا، ده يقف ويتحدى القبائل لما ينتصر عليه ويظل 3 أيام. لكن هنشوف بعد كده إن هو النبي صلى الله عليه وسلم ظل، لكن بعد يبشر أهل المدينة بذلك. قال أنس رضي الله عنه: ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بدر 3 ثم أتاهم. قال أبو طلحة: فلما كان يوم ببدر اليوم الثالث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وتابعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلى إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفا البئر. شفا البئر يعني شفته، يعني أو حفته، الركي، الركي برضو اللي هي إيه؟ البئر، بس اللي هي يبقى من غير حجارة، من غير حجارة، في أبيار يعملوها بحجارة عشان الرمل ما تنهارش فيها يعني. ومعنى شفير يعني الحافة بتاعت، زي النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إنه إن شفير جهنم بيلقى منه الحجر يظل يهوي 70 خريفا لا يصل إلى قراء. معنى شفير يعني الحافة بتاعت. قال أنس: أن ذلك كان ليلا فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أباهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، وفي رواية: أبا جهل ابن هشام، يا أمية ابن خلف، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ مش كان أنتوا دلوقتي عرفتوا بقى أن كان يبقى جميل جدا لو كنتم أطعتوا الله ورسوله؟ هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله ربي حقا، لو النص: فبئت عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآوان الناس، وقاتلتموني ونصر الناس، فجزاكم الله عني من عصابة شرا. يعني نقول جزاكم خيرا، لكن دول نقولهم إيه؟ جزاكم شرا. خونتموني أمينا وكذبتموني صادقا. فقال عمر: يا رسول الله، أتناديهم بعد 3؟ كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيه؟ وفي لفظ: كيف يسمعون أو أن يجيبون وقد جيفوا، يعني أصبحوا خلاص تراب. فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنهم الآن يسمعون ما أقول لهم، غير أنهم لا يستطيعوا أن يردوا علينا شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عادته لما ينتصر أنه هو يرسل إلى المدينة يبشر، لأن بشرى المؤمنين وإدخال السرور على المسلمين دي من السنة، من السنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ينصره الله عز وجل قبل أن لأن احنا شفنا أنه كان يظل في المنطقة 3 أيام ويأتوا على مهل معهم الأسرى، معهم الغنائم وهكذا، فيرسل من يسرع إلى المدينة عشان يبشر القوم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 2، زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، بعثهم عشان يبشروا أهل المدينة. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه، اللي هو ابن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عارفين احنا قصة زيد بن حارثة اللي كان متبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أسامة كان يطلق عليه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، او حب رسول الله ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وأسامة بن زيد على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام بدر. سيدنا عثمان رضي الله عنه ما حضرش بدر، النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمره بهذا. كانت رقية تحت عثمان رضي الله عنه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، فاستبقى ما خلاهوش يخرج معاه لا عشان يمرض رقية يبقى معاه، وأبقى أيضا أسامة بن زيد الاثنين. قالوا: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة من الأسيل، أسيل منطقة هم جايين اللي كانوا فيها الغنائم. فجاء يوم الأحد حين اشتد الضحى، جاءوا فين؟ المدينة يوم الحج. احنا شفنا المعركة يوم ايه؟ يوم الجمعة، والجمعة 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة. فيبقى يوم الحج يعني استغرقت يومين على ما وصلوا الى المدينة. وفارق عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة بالعقيق، العقيق المسيل الماء اللي بيبقى بين جبلين، وده موجود في مناطق كثيرة في الجزيرة العربية، لكن في المدينة ايضا في منطقة اسمها العقيق اللي هي مسيل الماء هناك، وادي هناك. المدينة كان فيها يعني تسمى باسمين، العلو وجمعها العوالي، والسفل، السفل اللي فيها يعني المنطقة الواطئة اللي هي اللي تحت دي كان فيها المدينة وفيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعظم الصحابة. العلو والعوالي دي كان يعني ضواحي للمدينة، ضواحي للمدينة، منها علو السنح اللي كان فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه متزوج له بيت هناك اللي هو بيت بنت خارجة رضي الله عنه. فلما النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم الاثنين عشان يبشروا فهم جم في العقيق وافترقوا. سيدنا زيد راح إلى السفل وسيدنا عبد الله بن رواحة راح إلى العلو عشان يبشروا، يفوتوا على البيوت كلها ويبشروهم ويخبروهم بهذا. ففارق عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة بالعقيق، فجعل عبد الله ينادي على راحلته اللي هو عبد الله بن رواحة: يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله. أول بشرى، أول بشرى تهم المسلمين إيه؟ سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنشوفه في أحد يعني شيء يعني لا يظن عقل إن امرأة هتاخد موقف غريب جدا، كل همها أخوها مات، جوزها مات، وأبوها مات، كل ما تقولوا مش ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن كان تناهى الخبر إليهم في المدينة إن قتل محمد، فهي ما همهاش، اتقتل أهلها كلهم. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مواقف يعني تورينا دي احنا يعني مش عارفين نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب الحقيقي. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بمبلغ ايمان كل انسان، بمبلغ حب وقدر حبه في قلبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. فجعل عبد الله ينادي على راحلتي: يا معشر الانصار ابشروا بسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المشركين واسرهم. قتل ابن ربيعه وابن الحجاج وابو جهل وزمع بن الاسود واميه بن خلف، واسر سهيل بن عمرو ذو الانياب. قال عصام بن عدي: فقمت اليه فنحوته، رحت نحوته فقلت: احقا ما تقول يا ابن رواحه؟ فقال: اي والله، وغدا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسرى مقرنين. ثم اتبع دور الانصار بالعاليه يبشرهم دارا دارا، والصبيان يشتدون معه ويقولون: قتل ابو جهل الفاتح. شوفوا الشبان والصبيان، هو عمال بيمشي ويروح كل يلف على بيت ويقول لهم ويبشرهم حصل كذا وكذا وكذا. اتلمت الصبيان بتاعه المنطقه كلها وفرحانين، فرحانين بايه؟ ان الفاتح اللي بيشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا كل، شوفوا الشباب وشوفوا الصبيان وشوفوا اللي كان يشغلهم ايه، وشوفوا القضايا اللي كانت تعم المدينه والمسلمين اللي يشغلهم مين عدو الاسلام ومين اللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم ومين بيسب الاسلام ومين. دلوقتي اللي بيشغلهم ايه؟ طبعا يعني الشيخ لطفي يقول لكم احسن مني في المسائل دي. يقولون والصبيان يشتدون معه ويقولون: قتل ابو جهل الفاتح، حتى انتهى الى بني اميه ابن زيد. وقدم زيد بن حارثه على ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء. قال اسامه: يبشر اهل السافله اللي هي فيها المدينه. فلما ان جاء المصلى صاح على راحلته: قتل عتبه وشيبه بن ربيعه وابن الحجاج، وقتل ابو جهل وابو البختري وزمع بن الاسود واميه بن خلف، واسر سهيل بن عمرو ذو الانياب في اسرى كثير. فجعل بعض الناس، سهيل بن عمرو ده هيبقى من رواد الاسلام ومن ابطال الاسلام، فجعل بعض الناس لا يصدقون زيد بن حارثة ويقول: ما جاء زيد الا فلا حتى غزا المسلمين ذلك. الفل اللي هم المنهزمين، عمال بيقول ده بيهلوس، ده تلاقيه اتقتلوا جايين، ما المنافقين لسه في المدينة، ما بعد بدر بقى كلهم خلاص هم اليهود. قال أسامة: فسمعت الهيئة، هيئة اللي هي الصوت بتاعت أي صوت للفزع اسمه الهيئة. فخرجت فإذا زيد على العطباء جاء بالبشارة، فوالله ما صدقته، ده أسامة ابنه حتى برضه ما صدقوه، حتى رأيت الأسارى. وقدم زيد حين سووا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب بالبقيع. يبقى رقية رضي الله عنها ماتت إمتى؟ يوم 19 من رمضان سنة الثانية الهجرية، اللي هو يعني بعد المعركة بيومين، هو يوم الحد، لأنه يوم الحد فجوم كثيرة مسوين بها طرف البقية رضي الله عنه. فجاء رجل من المنافقين لأبي لبابة بن عبد المنذر قد تفرق أصحابه تفرقا، بيقول له شوف محمد، تفرق أصحابه تفرقا لا يجتمعون بعده أبدا، وقد قتل علية أصحابي وقتل محمد، وهذه ناقة نعرفها، اللي هو كان مين ركبها زيد بن حارثة، بيقول له ده تأثر، ده هو جاي على ناقة محمد، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب، وجاء فلا يعني منهزم. قال أبو لبابة يكذب الله تعالى قولك. أبو لبابة ده له مواقف، هو من الأنصار له مواقف هنشوفها برضو في مع اليهود. وقالت اليهود ما جاء إلا فلا. قال أسامة بن زيد فجئت حتى خلوت بأبي، فقلت يا أبا أحق ما تقول؟ قال إيه والله حق ما أقول يا بني. فقويت في نفسي ورجعت إلى ذلك المنافق، قلت أنت المرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، لنقدمنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم ليضربن عنقه. فقال يا أبا محمد إنما هو شيء سمعت من الناس يقولون، برضو خاف. فجيء بالأسرى وعليهم شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكران ده اسم واحد من الصحابة كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه المولى؟ مولى يعني كان عبد واعتق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظل الولاء للمعتق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه إيه؟ مولى. اسمه شكران رضي الله عنه من فضلاء الصحابة، كان على الأسرى، يعني على الأسرى هو المسؤول عنهم، يعني تبع أسرهم كان كل واحد وفيه مسؤولية. في موقف يعني مهم جدا لعل نلحقه، ان رغم النص ورغم هذه المواقف ورغم موقف الصحابة اللي شفناهم قبل المعركة والكلام، لكن لابد ان احنا نعرف حاجة لانها لعلها تنفعنا ولعلنا احنا نتعظ بيها ولعلنا احنا برضه نرجو من الله ان احنا يعني نترقى في ايماننا وفي اخلاقنا زي الصحابة ما ترقى. الصحابة رغم هذا حصل بينهم اختلاف من اجل الدنيا على الغنائم، وربنا هو تعالى ذكرها في دي، والغنائم اللي غنموها دي نزعها من ايديهم لسبب الاختلاف كما قال العلماء. الحديث طبعا موجود في كل الكتب وفي التفسير. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه التقى الناس فهدم الله تعالى العدو فانطلقت طائفة في اثرهم يأسرون ويقتلون، واكب الطائفة على الفي يحوزونه ويجمعونه، واحدقت طائفة يعني احاط الطائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على رأسهم مين؟ سعد بن مين؟ بن معاذ رضي الله عنه. واحدق الطائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من ان يصيب العدو غرة، حتى اذا كان الليل وافى الناس بعضهم الى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بحق بها منا، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم، وقال الذين احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بحق بها منا، نحن احدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا ان يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به، فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يقولون فنزع الله من أيديهم الغنائم وأعطاها وملكها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولله. فيه يعني روايات كثيرة، منها برضو موقف صحابي برضو تفصيل لمثل هذا الخلاف، ويرينا برضو نفسية الإنسان المسلم وخاصة في مواقف معينة قد ينتابه شيء. واحد من المبشرين بالجنة، واحد من العشر المبشرين بالجنة، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال لما كان ده موجود عند الإمام أحمد بن حميد وغيره حديث صحيح، لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، عمير كان من المسلمين كان سنه 17 سنة وقتل في مع المسلمين يعني استشهد رضي الله عنه، قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، وكان يسمى ذل كنيفة هو السيف، سيف مشهور عند العرب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم به فقلت يا رسول الله قد شفاني الله تعالى اليوم من المشركين، يعني أنا عملت كويس النهاردة، سنفلني هذا السيف يعني أعطيه لي بقى من غير قسمة. الناس يعني الحاجة اللي هي زيادة لما يقسم ويدي كل واحد نصيب يبقى ده اسمه سهمان أو السهم، لكن النافلة يعني ينفلها إيه له. أما الصفي غير الناس لما يجي واحد زي رسول الله صلى الله عليه وسلم او قائد الجيش يستصفي لنفسه من حقه، يستصفي لنفسه شيء باسمها ايه؟ ده اسمه الصفي، لكن ده اسمها ايه؟ اسمها النفل، زي نفل الصلاه كده بعد الفرض. فبيقول له يعني قبل التقسيم اديني ما بعد ما بعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اديني السيف ده نافله، فنفلني هذا السيف، فانا من قد علمت يعني في الاسلام وفي السبت وفي كذا وفي كذا، قال ان هذا سيف لا لك ولا لي، ضع فوضعت يعني حطه بقى مع الغنائم، ثم رجعت فقلت عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي. فرجعت به فقال هذا السيف تاني وراح الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه في القبر، يعني اللي هو الجمع اللي خدوه من العدو. فرجعت وما بي وبي ما لا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخي وأخذ سلبي السيف لنا أتلت رجل أخذ سلبي تعالى أقول له برضه حطه حتى إذا أردت أن ألقيه لمتني نفسي. راح مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعاوز يرمي لا نفسه بقى حد فكره بقى طبعا شيطان لامتني نفسي. فرجعت لي فقلت أعطني، شوف الواحد تتغير شوي، أعطني. فشدني صوته، كان بينزل الوحي بقى عليه يعني أثناء الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى إيه زي يكون واحد في نوم. فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سيفا. خلاص ما ربنا اداه له قال له انت اتصرف هذه، قال له طب خذه بقى. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى شفى قلبه لأن الله أعلم كان هيحصل إيه، يعني لو قال له مش هتاخده بقى يمكن، لكن ربنا سبحانه وتعالى رحيم وحكيم. برضه مما اختلفوا عليه بالغنائم اختلفوا على الأسرى يعملوا فيهم إيه، وبرضه القرآن ذكر هذا. ابن عمر رضي الله عنهما يقول أنه لما كان يوم بدر جاء بالأسرى وفيهم العباس، أسره رجل من الأنصار وقد وعدته الأنصار أن يقتلوه، قالوا هيقتلوا اللي هيقتلوه إن احنا هنقتلوا الأسير يقتلوه ياخدوا الفداء بتاعه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أنم الليلة من أجل عم العباس وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه. فقال له عمر أفآتيهم؟ فقال نعم. فأتى عمر الأنصار فقال لهم أغسلوا العباس، فقالوا لا والله لا نغسله. فقال لهم عمر فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي، يعني إذا كان ده اللي بيرضي النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي فخذ. فأخذه عمر فلما صار في يده قال له يا عباس أسلم، فوالله لئن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. شوفوا الصحابة وشوفوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوفوا عمر ما يعني ما هوش عمر كده بالنسب ولا بأي كلام، لا ده شوفوا مواقف الإيمانية وشوفوا الثقة وشوفوا المحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب رسول الله ويحب اللي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لئن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب اللي هو أبوه يعني. وما ذاك؟ بيقول له بقى ليه سبب؟ إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامه. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمن. فقال أبو بكر أخر الأذان فقال أبو بكر يا رسول الله أهلك وقومه. شوفوا القصة دي جميلة جدا. يا رسول الله أهلك وقومه قد أعطاك الله الظفر ونصرك عليهم، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان استبقهم، يعني خليهم أسرى ما تقتلهمش، وإني أرى أن تأخذ الفداء منهم فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم بك فيكون لك عضدا. رأيي رأيك في الرأي ده؟ رأي فعلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول يا ابن الخطاب؟ ما هو دول وزيرين لأول ما يستشروا. قال يا رسول الله قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان، واحد قريب عمر بقى، فأضرب عنقه وتمكن علي من عقيل اللي هو أخوه ده من الأسرى، فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخي اللي هو العباس يعني، حتى يضرب عنقه حتى ليعلم الله تعالى أنه ليس في قلوبنا مودة للمشركين. ده موقف قوي إيماني وده موقف قوي إيماني. هؤلاء صناديد قريش وإمتهم وقددهم، فاضرب أعناقهم ما أرى أن يكون لك أسرى. قال عبد الله بن رواحة ده من الأنصار بقى يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب فأضرمه عليهم نارا. فقال العباس برضو قول إن الأنصار تقول دي خدوا بالكم مهمة جدا. ليه؟ لأن الأنصار كان 240 تقريبا من الأنصار في دي وهم اللي معهم الأسرة، يعني معظم الأسرة كانت مع الأنصار وهم اللي عايزين الفدية، فلما يقتلوهم يعني مش هياخدوا حاجة، لكن شوف برضو الإيمان. فقال العباس وهو يسمع ما يقول قطعت رحمك. فقال أبو أيوب يعني هو أبو أيوب الأنصاري فقلنا إنما يحمل عمر على ما قال حسد لنا، عشان إحنا اللي فدينا الأسرة عاوز يقتلهم، لأن لو معاهم هم كانوا إيه كانوا قالوا ناخدوا الفدية. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فقال أناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال أناس يأخذ بقول عمر، وقال أناس يأخذ بقول عبد الرحمن عبد الله بن رواح. ثم خرج فقال شوف الكلام بقى اللي هو النبي أصلا بيقول إيه، إن الله تعالى لا يلين قلوب أقوام فيه. مين بقى القلوب؟ أصلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. مش ربنا لما وصف أصحاب النبي أصلا قال إيه أشداء على الكفار وإيه رحماء بينهم. إن الله تعالى لا يلين قلوب أقوام فيه حتى تكون أليم من اللبن، وإن الله تعالى لا يشد قلوب أقوام فيه حتى تكون أشد من الحجارة. مثلك يا أبا بكر في الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة، ومثلك في الأنبياء مثل إبراهيم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عطاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادي وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل ينزل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء الله تعالى، ومثلك في الأنبياء مثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومثلك في الأنبياء مثل موسى إذ قال رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لو اتفقتما ما خالفتكما، ودي تستدلنا المشهورة من ضمن أدلة المشهورة وإلزامها الواقع دي، لو اتفقتما ما خالفتكما أنتم عالة يعني أنتم فقراء فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. فقال عبد الله بن مسعود يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعت يذكر الإسلام يعني يشتم في الإسلام. شوفوا الصحابة وغريتهم على الدين، يقول له يعني إيه يعني لا قال له لا إلا سهيل بن بيضاء ده لازم يتقتل يا رسول الله، ليه؟ لأن أنا سمعته بنفسي عمال بيشتم في الإسلام. شوف ال فسكت شوف عبد الله بن مسعود فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله فما رأيتني في يوم أخاف أن تقع علي الحجارة من السماء مني في مثل ذلك اليوم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء يعني تأثر خلاص. فلما كان من الغد غدا عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما يبكيان، فقال يا رسول الله ما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كاد لامسنا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم، ولو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، وكانوا لسه في وادي بدر لشجرة قريبة منه، وأنزل الله تعالى ما كان للنبي أن تكون له أسرى حتى يسخن في الأرض يعني يقتل في المشركين، تريدون عرض الدنيا، شوف ربنا بلومي تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فإما من بعد ونسخت بعد ذلك آيات أخرى، نكتفي هذا الخط ويعني في بقية بسيطة في الدليل على أن نبدأ بها قبل ذلك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، استكمالا لدروس السيرة واستكمالا لغزوة بدر العظمى، رأينا كيف أن أبا جهل عليه لعنة الله وهو يحرض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، وكيف كان طريقته بأن جعل عامر بن الحضرمي يظهر استه وبهذه العورة إظهار العورة ويقول وعمراه على عمر أخيه سبق أن قتله المسلمون، كيف أن ذلك سبب في فشل الخطة اللي قام بها عتبة وغيره من العقلاء من قريش لكي يرجعوا الناس من معهم ولا يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. كان منهم عتبة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب ويراه على الجمل الأحمر، إن كان فيهم خير ففي راكب الجمل الأحمر، كيف أنهم لم يتبعوا خطته بتهييج أبي جهل للمشركين وتحريضهم عليه. وذلك قدره الله عز وجل، وسبب من الأسباب التي يقضي بها الله عز وجل الأمر المفعول الذي قضاه لإنجاح دين الإسلام ولنصرة المؤمنين ولقيام هذا الدين بالقتال وبالنصر من عند الله عز وجل. ووقفنا ونبدأ بتوفيق الله عز وجل بالكيفية اللي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين فيها على القتال، ونرى كيف تكون أخلاق الإسلام وعقيدة المسلمين وكيف تكون أخلاق الجاهلية وعقيدة الجاهلية البعيدة عن الإيمان. في صبيحة الجمعة اللي تم فيها القتال 17 من رمضان، ووقفنا كيف ان نظموا وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش يدعو ربه عز وجل. لما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صف اصحابه قبل ان تنزل قريش. العرب قبل وقعة بدر، عرب قبل وقعة بدر ما كانوش بيعرفوا في طريقة القتال الا طريقة قديمة اسمها طريقة الكر والفر، ان يهجموا هجمات ويرجعوا يرتدوا، يهجموا هجمات ويرتدوا، وبلا نظام، ما فيش نظام معين. اول من نظم الجيش وجعل ميمنة وميسرة وساقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزوة بدر اول من نظم. وحنرى ان قريش اخذت عنه هذا لما حاربت في احد، لما حاربت في احد فعلت ذلك، فأول من فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصفهم للقتال، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وذلك ما نفذه النبي صلى الله عليه وسلم. فصف أصحابه رضوان الله عليه وأخذ يعدلهم في الصفوف كما لو كانوا في الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف في القتال كالصفوف في الصلاة، هذا أداء لفرض الله عز وجل في الصلاة وهذا أداء لفرض الله عز وجل في الجهاد، وكما يكون صف واحد وعلى إمام واحد في الصلاة كذلك صفوف واحدة منظمة وعلى قائد واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من وصف تقويم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصويب الصفوف أنه كان يقوم بهم القدح، ومعه يومئذ قدح يشير إلى هذا تقدم وإلى هذا تأخر حتى استووا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هم واقفين في الصف معاه القدح اللي هو بيبقى في يصوبوه زي السم، وبيبقى موجود زي عيدان الكبريت مثلا في علبة الكبريت دي مثلها تماما، كانوا يبقى فيها بهجيف فيها ورصوها في ال، فكان النبي عليه الصلاه والسلام يسويها زي احنا ما بنسوي عيدان الكبريت كده نسويها في التمام. فكان النبي عليه الصلاه والسلام لما يعني يصوبهم ويصوفهم ويصوبهم يبقى بالصف بهذه الكيفيه، ومع يقول لا تقدم هذا وتاخر عشان يبقوا صف واحد. فدفع بعد ذلك رايته الى مصعب بن عمير رضي الله عنه وتقدم بها حيث امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضعها. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى الصفوف فاستقبل المغرب، يعني يبقى وشه الى المغرب وظهره الى المشرق، فجعل الشمس خلفه اللي كانوا صبيحة اليوم، يعني نبع صلى الشمس خلفه والمشركين يبقى الشمس في وشهم. وده برضه من اختيار المواقع الحربية لان القتال تفرق. واقبل المشركون واستقبلوا الشمس، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدوة الشامية لناحية الشام، ونزلوا اي المشركين نزلوا بالعدوة اليمانية. فجاء رجل واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني ارى ان تعلو الوادي، ان يعني غير المكان، فاني ارى ريحا قد هاجت من اعلى الوادي واني اراها بعثت بنصري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صففت صفوفي ووضعت رايتي فلا اغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم له نظام خاص بالانبياء، نظام خاص بالانبياء زي ما هنشوف في غزوة احد عندما لبس الأمتة اللي هي عدة القتال، وقالوا يا رسول الله ان يعني احنا كان لهم رأي يعني يخالف رأي بتاع النبي عليه السلام، فرجعوا عن رأيهم ان يقتلوا في المدينة. فالنبي عليه السلام قال لا يحق لنبي اذا لبس لحمته ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، وكذلك اذا صف صفوفه ما ترجعش عنه، لابد من المواجهة ولابد من القتال، اما ان ينهزموا واما ان يقاتلوا، وإلا بداء إضبار. ويعني من اكبر الكبائر، من اكبر الكبائر اللي عرفها الاسلام يعني بعد الشرك هي الفرار من الزحف، يعني عندما يصف الصفوف ممنوع حد يتراجع، خلاص لابد ان ربنا سبحانه وتعالى يتم ايه امره بان الانسان اما يقاتل حتى يموت واما ينتصر. المسلمون ده نظام عندهم في القتال وفي فقه القتال. فقال لا اغير ذلك. ولما عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف في واحد اسمه سواد بن غزية رضي الله عنه، واحد من اهل بدر اللي كانوا بيقتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجه متقدم في الصف، يعني هو اللي جه بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام سوى الصفوف وعدلها، جه هو متقدم شوية. فتقدم سواد بن غزية رضي الله عنه وهو مستنكر يعني متقدم من الصف، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقدح اللي هو معه ده، وقال استوي يا سواد، يعني ارجع في مكانك استوي الصف، استوي يا سواد. قال يا رسول الله اوجعتني والذي بعثك بالحق، يعني هو بيقول له استوي كده او صغير كده، بيقول له استوي يا سواد. شوف النبي عليه الصلاه والسلام، فقال له انت وجعتني يا رسول الله، اقدني يعني اجعلني، ده نظام في الاسلام، نظام في الاسلام واحد يضرب واحد يبقى القود بالنسبه له ان هو يضربه الم زيه، يعني يبقى عاوز اخد حق يا رسول الله. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوف القائد وشوف، بس بيقول له استوى، بيقول له استوى يا سواد، قال له لا انا عاوز اخد حق. طبعا المفروض يقول له حقك ايه وياخده وديسته، يعني لا، النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه، فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه، مش قال له بس يعني اسغدني ببطني وهو لابس هدومه، لا، دي كان بطنه عريانه، يبقى النبي عليه الصلاه والسلام دي بطنه عريانه زيه. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد يا سواد، خذ حقك يا سواد. فاعتنقه رضي الله عنه وقبله من بطنه، يعني اعتنق النبي عليه الصلاه والسلام، يعني التزمه وبات النبي عليه الصلاه والسلام، قبل النبي عليه الصلاه والسلام من ايه، من بطنه، المكان اللي هو كان المفروض ان هو ايه يستخيد من النبي عليه الصلاه والسلام فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك يا سواد على ما صنعت، ايه اللي خلاك عملت كده، طيب ما حملك على ما صنعت؟ قال قد حضر من امر الله ما قد طرى، وقد خشيت ان اقتل، فاردت ان يكون اخر عهدي بك ان يمس جلدي جلدك. انا انت شايف ان خلاص احنا حمود واحنا جايين وهنقاتل حتى الموت، فانا عاوز اخر عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ان جلده يمس جلد النبي عليه الصلاه والسلام، شوفوا المحبة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوفوا العقيدة القتال، وازاي يعني ناس يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحب وبهذه الطاعة، ازاي ما يتنزلش عليهم النصر، وازاي ما يبقاش في طاعة لهم. من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في القتال، واخذها بعد ذلك القوات المسلمين في القتال، ان قبل الحرب مباشرة ان القائد يعظهم ويحضهم على القتال، ان القائد يحضهم ويعظهم على القتال عندما يخرجوا للقتال، ويبعثهم عند بعث الجيوش يحضهم على تقوى الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل، وينصحهم بالنصائح ويحذرهم. والقائد عند بدء القتال، قبل بدء القتال، يقوم ويحرضهم على القتال. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في عند ذلك بعدما صفوهم وقفهم، خطب فيهم سواهم، ابتدى خطب فيهم. ايه خطبة النبي عليه السلام؟ قال ايه بعد ان حمد الله واثنى عليه سبحانه وتعالى؟ قال: اما بعد. النبي عليه السلام بيكلم مين؟ اصحاب بدر. اما بعد، فاني احسكم على ما حسكم الله عز وجل عليه. ربنا حسنا على ايه؟ على الاجتهاد فيه، على بيع النفس، على القتال في سبيل صف واحد. اني احسكم على ما حسكم الله عز وجل عليه، وانهاكم عما نهاكم الله عز وجل عنه. ربنا نهانا عن الفرار من القتال في هذا الموطن يعني. فان الله عز وجل عظيم شأنه، شوفوا الالفاظ بتاع النبي عليه الصلاه والسلام وشوفوا ثناؤه. اي والله، فان الله عظيم شأنه، شأنه عظيم، يعني مش زينا، مش شؤون الملوك ولا شؤون لا، ده شأن الله عز وجل. فان الله عز وجل عظيم شأنه، يأمر بالحق ويحب الصدق، يأمر بالحق ويحب الصدق، ويعطي على الخير أهله على منازلهم عنده. يعني بيعطي الخير لأهله على قدر منازلهم. ربنا يعطي الخير للناس على قدر منازلهم عنده. طب منازلهم عنده ايه؟ على قدر ايه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، به يذكرون وبه يتفاضلون، يعني عند الله عز وجل على قدر منازلهم وحبهم للخير. وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق، يعني من مواقف الحق بقى اللي ربنا أمر بيها. وقال لهم انتوا ايه؟ ربنا بيأمر بالحق. انتوا اصبحتوا الان، يعني انتوا دلوقتي في منزل من منازل الحق، لا يقبل الله فيه من احد الا ما ابتغي به وجهه. لازم يكون قتالكم اليوم صادق لله عز وجل. وان الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله عز وجل به الهم وينجي به من الغم، وتدركون به النجاة في الآخرة. شوفوا الالفاظ النبوية وشوفوا المعاني الطيبة، وده قانون احنا ناخده في حياتنا كلها. وان الصبر في مواطن البأس، مواطن اللي فيها الشدة في الحق، اللي فيها تضحية بالنفس والنفيس من اجل اعلاء دين الله عز وجل، دي البأس، منازل البأس. ان الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله عز وجل به الهم وينجي به من الغم، ده في الدنيا، وايه؟ وتدركون به النجاة في الآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فيكم نبي الله يحذركم ويأمركم، فاستحيوا من الله أن يطلع الله عز وجل على شيء من أمركم ينقذكم عليه. يعني استحيوا ربنا النهاردة أن هو يلاقي في نفسكم عاوزين دنيا، عاوزين حاجة. فإن الله عز وجل يقول: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. انظروا إلى الذي أمركم به في كتابه وأراكم من آياته وأعزكم بعد الذلة، فاستمسكوا به يرضى به ربكم عنكم. وابلوا ربكم في هذه المواطن امرا تستوجبوا الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته. معنى ابلوا ربكم يعني ابدوا واظهروا في هذا الابتلاء، هذا الامتحان، امر يعلم الله عز وجل في صدقكم وفي اخلاصكم وفي رغبتكم في الجنة. وابلوا ربكم في هذه المواطن امرا تستوجبوا الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته، فإن وعده حق وقوله صدق وعقابه شديد. شوف الترغيب والترهيب والإجاز. فإن وعده حق وقوله صدق وعقابه شديد. شوف بعدين، شوف الثناء وشوف الصدق والإخلاص والافتخار إلى الله عز وجل. وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيوم، إليه ألجأنا ظهورنا وبه اعتصمنا وعليه توكلنا وإليه المصير، يغفر الله لنا وللمسلمين. هذه الخطبة اللي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام عند بدء القتال، وده تحريض النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين. طب قريش ومع الشيطان لا يفارقها، ازاي بدأت وازاي بيحرضوا نفسهم. كان معهم اللي هم المشركين ثلاثة ألوية، لواء زي ما عرفنا اللي هو أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقاتل عليه ليظل منتصرين لا ينهزموا ولا يفروا طالما هذا اللواء مرفوع. كان معهم ثلاثة ألوية، لواء مع أبي عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير. القريش كانت مقسمة الاختصاصات ما بينها، زي مثلا بني هاشم لهم السقاية، وبني مخزوم لهم الفروسية والجيش، بني أمية لهم قيادة الجيش اللي منهم أبو سفيان، بني عبد الدار اللي هم لهم العلم لأن دول الصناديد أقوياء شجعان، اللي منهم بقى مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير من بني عبد الدار، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الايه، أعطاه الراية. والألوية أيضا كانت هتبقى مع في مع المشركين مع أخوه عزيز بن عمير، ده هيؤثر، مش هيؤثر في المعركة. ولواء مع النضر بن الحارث، ولواء مع طلحة ابن أبي طلحة، كلهم من بني عبد الدار. وخرج الأسود بعدما أخذوا الألوية، خرج الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، ده من قبيلة أبي جهل، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضكم أو لأهزمنه أو لأموتن دونه. شوفوا رغم شركهم، لكن لما يصمموا على حاجة يعني جهل وحمية جهلية، يقاتلون حمية الجهلية، يعني الحوض اللي هم بنوه وغوروا، شفنا الحكاية دي الأسبوع الماضي، غوروا سائر الأبيار بتاعة المياه، وحوض واحد بس اللي هم أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وعملوا حوض عشان يسكوا فيه. فده طلع الشجاع بقى وراجل شرس وسيء الأخلاق، فعاهد ربنا ان هو يا اما يشرب يا اما يهدمه يا اما يقتل دونه، لازم واحده من الثلاثه دول. فلما خرج، خرج اليه مين؟ حمزه بن عبد المطلب، اسد الله، خرج اليه حمزه ابن عبد المطلب. فلما التقيا ضربه حمزه فاطن قدمه بنصف ساقه، معنى اطن يعني اطح ورماه، قطع كده يعني ضربه واحده يجي مقطوعه ومنطوره بين كده، ادي معنى اطن ايه؟ اطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، ما كانش لسه راح لحد الحوض. فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو اصحابه، يعني لما اتقطعت بقت ايه، تطلع الدم. ثم حبى، هو هذا المشرك حبى الى الحوض يريد بدعمه ان تبر يمينه، فاتبعه حمزه حتى قتله دون الحوض، وحتى وقع فيه فهدمه برجله الصحيحه وشرب منه عشان تبر ايه، تبر قدمه، وكان اول قتيل في المعركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما ظهرت وخرجت قريش بهذه الكيفية: لا تقاتلوا حتى أؤذنكم، محدش يبدأ القتال إلا بأمر، وإن كسبوكم، يعني لما يكونوا قربوا منكم، يعني خلاص لحقوا بيكم، فارموهم بالنبل، لما يقربوكم ارموهم بالنبل، لكن ما فيش قتال بالسيوف، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، تسلوها سل السيف يعني أخرجهم من غماده، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم واستبقوا نبلكم، خلوا النبل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، زنى القوم وقد نالوا منا، يعني ضربوا منا خالص، ويعني بقينا في حدودهم. في اللحظة دي غفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحظة يعني ثواني طبعا، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم وقد أراه الله تعالى إياهم في منامه قليلا، فأخبر بذلك أصحابه، وكان ذلك تثبيتا لهم. وخرج عتبة ابن ربيعة وبين أخيه شيبة ابن ربيعة وابنه الوليد ابن عتبة، واقفين دول هنا في المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف كده، وما بتبدأش عادة العرب وعادة الشجعان ان هم قبل ما يبدأ القتال الفطاح للشجعان بقى الأقوياء اللي ما يخافوش الموت ولا يهابوا، اللي عاوزين سمعة وعاوزين الشعراء يتكلموا عليهم، يقوموا يخرجوا الحاجة اسمها الايه، الى البراز. البراز يعني الخروج، يخرجوا من الصفوف عشان ايه، يتبرزوا يعني يتقتلوا، يبقى لابد واحد منهم يتقتل. فلما خرجوا اثنين لازم واحد يتقتل، لازم واحد يتقتل. ليه؟ لان خلاص ما يفضلوا بالشكل ده لحد ما يبدا ايه، ما فيش حد يخرج من الصف يبدا الايه، التحام المعركه. فخرج عتبه بن ربيعه وخرج اخوه شيبه بن ربيعه وابن ابن ابنه الوليد ابن عتبه. احنا عارفين هند رضي الله عنها تبقى بنت عتبة ابن ربيعة، وعتبة يبقى ابوها، الوليد يبقى اخوها، وشايبة يبقى عمها، والتلاتة قتلوا، ثلاثة قتلوا، عشان كده احنا هنشوفه في احد بقى موضوع حمزة رضي الله عنه. خرج عتبة بن ربيعة بين أخي شيبة بن ربيعة وابن الوليد بن عتبة حتى إذا فصل من الصف دعوا إلى المباراة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار هم عوف ومعاذ ابن الحارث وعبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة بطل الأبطال من الأنصار وشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاعر القتال، شاعر القتال عبد الله بن رواحة. فخرجوا الثلاثة عشان يبرزوه، هما اللي خرجوا على طول، ده اختيار. فلما طلب القوم المبارزة وقام إليهم الثلاثة استحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأنه أول قتال التقى فيه المسلمون والمشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد معهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون الشوكة لبني عمه وقومه. فقالوا اللي هم المشركين الثلاثة: من أنتم؟ قالوا: رأس من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، ما لنا بكم من حاجة، احنا مش عايزينكم، عارف انتم كفء لنا بس احنا مش عايزينكم. ثم نادوا: يا محمد اخرج الينا اكفاءنا من قومنا. طلع الكفء لنا من مين؟ من قبائلنا. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا. قال للانصار الثلاثة دول ايه؟ ارجعوا الى مصافكم وليقم اليهم بنو عمهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث. عبيدة بن الحارث ده يبقى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقم يا حمزة عمه، وقم يا علي. وكان علي معلما بصوفة بيضاء، كان من شجاعة العرب دايما ان الشجاع طبعا في الحرب بيلبسوا حديد على وشهم وعلى دماغهم وعلى درعتهم وعلى ده، بيبقوا بهذه الكيفية. ودي طبعا يعني مش كل واحد جابع، يعني في انواع منها وفي غالي منها جدا، هي الثروة كانت عندهم، كانت في الاضرة دي. فالشجاع منهم مش بس ان هو متداري كده، لا، عاوز يقولهم انا فلان، يقوم يتعصب بعصابة معينة يتميز بيها طول ما يبقى اي معركة لازم ايه يتعلم بيها عشان يبقى معروف ان هو ده مش جبان. فحمزة، علي، ابو دجانة ما هنشوفه غيره، هم دول اللي كانوا ايه، كان يبقى لهم علامة يميزوه. يعني هنشوف حمزة في هذه المعركة كان متعلم بريش، حاطط ريشة كده، دي علامة عليه. وكان علي معلما بصوفة بيضاء، فقاتلوا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم بقى: قوموا يا فلان يا فلان، فقاتلوا بحقكم الذي بعث به نبيكم، إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله. فلما قاموا ودنوا معهم فقالوا: من أنتم؟ قالوهم: أنتم مين؟ تكلموا، فقال عبيدة: أنا عبيدة. وقال حمزة: أنا حمزة. وقال علي: أنا علي. قالوا: نعم، أكفاء كرام. فبارز عبيدة، وكان أسن القوم، كان أكبر القوم عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، عتبة بن ربيعة وكان برضو أكبر، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز علي بن الوليد بن عتبة، يعني على حسب سنه. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله في الحال، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله، جه على طول ضرب وسيف قضى عليه، وده قضى عليه. يبقى عتبة وابنه، عتبة وابنه ايه ماتوا، فاضل مين؟ شيبة وعبيدة. واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين، ده الصلاح في الحرب، اختلف يعني ده ضرب وده ضرب، يعني واحد مثلا يضرب قبل الثاني ما يقدرش يضرب، يبقى ده اسمه عجلة، لكن لما ده يختلف ضربة وده يختلف ضربة، يعني معناها ده يضرب ده وده يضرب ده، مش عارفين بقى الضربة هنين اللي تخطر. واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه، معنى أثبت صاحبه يعني جرحه. وضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها، شيبة ضرب رجل مين؟ عبيدة رضي الله عنه، فقطعها. وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فدفف عليه واحتمل صاحبه، دفف يعني أجهز عليه بالقتل، يعني واحد لسه ما تقتلش، يعني الضربة ما جاتش موتته، وابو عبيدة رجله اتقطعت، والحمزة وعلي بعد ما قضوا على التنين جم راجعين وايه ومكملين على شيبة. واحتمل صاحبهما اللي هو مين؟ عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، فحازاه يعني خدوه الى اصحابه، ولما جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم اوجعوه الى جانب موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافرشه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه الشريف، يعني نايمه على رجل. وقال عبيدة: يا رسول الله، اللي هو مقطوع رجله ده، لو ان ابا طالب حي لعلم اني احق بقولك. كان ابو طالب قبل موته كان له قصائد، وهو رغم ان هو كان لسه كافر، لكن كان ان هو يصف النبي عليه الصلاة والسلام ويمدحه ويهجو المشركين ليه ان هم بيقفوا منه هذا الموقف. فكان من القصائد المشهورة: كذبتم وبيت الله نبذ محمد، يعني انتوا كذبتوا ان انا اترك محمد، يعني ان انا اسيبه. كانوا قالوا بقى ده هيسيبه بقى، ولما نطاع، واحنا لسه اسيبه امتى ده، احنا لسه ما حصلش ان احنا قاتلنا، لا ده انا ما اسيبوش لما يبقى في قتال يعني. ولما نطاع حوله ونناضله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل اللي هي الازواج. يعني ده بيقولوا لو ان ابو طالب حي كان عرف ان انا احق بقوله ده، لانه حصل هو بيقاتل عن محمد صلى الله عليه وسلم وعمال ايه ذهل عن زوجاته وابنائه وبيصرع ايه حول النبي عليه الصلاه والسلام عند قدمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهد انك شهيد. وهنشوف هم راجعين الى حيستشهد رضي الله عنه نتيجه لايه هذه الطعنه. من الاشياء اللي ثبتت في التفسير وفي السيره ان الايه: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزه وعلي وعبيده بن الحارث وعتبه وشيبه ابن ربيعه والوليد بن عتبه. ده موجود في الصحيحين ان من هذان خصمان اختصموا في ربهم اللي هم السته دول، ثلاثه دول كان اول موقف واول مبارزه واول وقوف للحق، ودول هيقفوا امام الله عز وجل يوم القيامه عشان يحكم بينهم ربهم عز وجل. وعجل المسلمون بعد ذلك بالدعاء، ثلاثه قاتلهم يعني. خرج بعد ذلك عمير بن وهب رضي الله عنه، لان بعد ذلك هاجر الاسلام وكان برضه شرس جدا، فناوش المسلمين فثبت المسلمون على حقهم ولم يزولوا، ما سابوش مكان بتاعهم يعني. هو حاول ان هو يطحفش فيهم، خرج عشان يطحفش فيهم، يضرب يطحفش فيهم، ما وشد عليهم عامر بن الحضرمي اللي هو اخو المقتول اللي هو شفنا قصته لو تفتكروه، ونشبت الحرب يعني بدات الحرب. فكان اول من خرج من المسلمين مهجع مولى عمر بن الخطاب، فقتله عامر بن الحضرمي. اول واحد برز للقتال مهجع ده مع مين اول ما بدات المعركه؟ قتلوا عامر بن الحضرمي بدل اخوه ايه عمرو. يبقى اول من قتل ايضا من المسلمين مين؟ مهجع مولى عمرو رضي الله عنه، عمر رضي الله عنهم. اما من الانصار كان اول قتيل قتل من الانصار حارثة ابن سراقة، وقتل واحد اسمه حبان بن عرقة. حبان بن عرقة ده من المشركين وكان من الابطال، وهو اللي هيقتل في مصعب في احد، وحينادي يقول قتلت محمد، لان مصعب لما يلبس اللامة كان يبقى شبيه لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقال قتلت محمد ونادى في الناس ان محمد قد قتل. هنشوف هذا. من المواقف ايضا في بدر المهمة ان احنا ما نمرش عليها ما نشوفها، ان الملائكة نزلوا، ثبت في القرآن الملائكة نزلوا، يعني معركة عجيبة جدا الملائكة بتقاتل فيها. ويمكن واحد هيقول ازاي ده ما تقتلش من المشركين الا 70 وتؤسر 70، هو فازاي الملائكة تقتل ده جبريل لوحده كان بيقاتل، جبريل ومعه ميكائيل ومعه الاف، القرآن قال الاف نزلوا، ده جبريل عليه السلام سبع قرى بريشة من جناحه وله 600 جناح بريشة من جناحه شال قرى سدوم اللي هي قرى لوط حتى بلغت السماء ثم تركها فانقلبت. يبقى ازاي كل الملائكة يقاتلوا وما يتسلش غير 70؟ يعني ممكن ده تساؤل، لان الملائكة نزلوا ثبت في القرآن هذا، زي الملائكة ينزلوا ورغم هذا ما يتمش الا بهذه الكيفية. ممكن واحد يقول هذا، لكن هو يعني العلماء يقولوا رعاية لصورة الاسباب، يعني طب ما هو ربنا يقدر ينصر المسلمين من غير حاجة، لكن يعني عاوز يثبت المؤمنين وان يروا الملائكة فعلا عشان يطمئنوا انهم على الحق والملائكة معاهم. والمشركين هنشوفوا المشركين شافوا الملائكة، ولما دخل سهيل بن عمرو لما دخل في الاسلام قال ان هو شاف الملائكة، وسمعوا المشركين سمعوا، واحد من المشركين دخل في الاسلام يوميها بسبب انه شاف الملائكة. فيبقى ده تثبيت بس، لان المعجزات على يد النبي صلى الله عليه وسلم والخوارج مش مقصود بيها الا تثبيت المؤمنين وقيام الحج على المشركين، لكن ربنا قادر من غير ما يبقى فيه قتال ومن غير ما يبقى فيه ملائكة ومن غير اي حاجة، لكن ده تثبيت بس. فنزول الملائكة بس ده للتثبيت لأغراض، لكن مش الملائكة يعني بيقتلوا وكذا وكذا. يبقى ازاي الاف من الملائكة، الف وثلاث الاف وخمس الاف، وربنا يمدهم ويجي الف وراء الف وما يتقتلش الا 70، يبقى ازاي ده؟ فمش المقصود هذا، يعني احنا نفهم من ده. النبي عليه الصلاة والسلام دعا ونزل ربنا سبحانه وتعالى صدق قوله ونزل الملائكة. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى العريش بعدما بدأت المعركة، ومعه ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ليس معه غيره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر، يعني يطالبه ويقول فيما يقول: اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم لا تعب لا تعبد في الارض. العصابة يعني الجماعة، يعني لازم عصابة يعني حرامية، لا عصابة يعني الجماعة. وابو بكر رضي الله عنه حديث الاسود ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وأنزل الله عز وجل: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين، يعني متتابعين يعني. وأنزل الله عز وجل: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وأيضا: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، هذه من الأغراض اللي هي النزول، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى ده عشان الغرضين دول، لكن يقتلوهم ده جبريل لوحده يقتل الأرض كلها. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. من القصص برضه في واحد اسمه أبو رهم الغفاري وله ابن عم، ابن عمه ده بيقول إيه: بين انا وابن عم على ماء ببدر، كان لسه مشركين وكانوا في الحته دي من الاعراب اللي موجودين في الحته اللي فيها القتال دي، وادي بدر ده. فلما راينا قله من مع محمد وكثره قريش قلنا: اذا التقت الفئتان عمدنا الى عسكر محمد واصحابه. ليه؟ هم دول هيتهزموا طبعا، ده دول 1000 ودول 300 ودول قريش معهم العدد والعتاد وكل ده، فيروحوا بقى في المعسكر عشان ينهبوا يعني عشان ياخدوا منه. فانطلقوا نحو المجنبة اليسرى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول: هؤلاء ربع قريش. فبينا نحن نمشي في الميسرة، ميسرة الجيش بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جاءت سحابة فغشيتنا، فرفعنا أبصارنا إليها فسمعنا أصوات الرجال والسلاح، يعني في السحاب، وسمعنا رجلا يقول لفرسه: أقدم حيزوم. واحد في السحاب كده وماشي بالراكب فرس ويقول إيه: أقدم حيزوم في السحاب. وسمعناهم يقولون: رويدا تتام أمراكم. فنزلوا على ميمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأمراء نزلين بالأمراء بتاعهم منظمين. ثم جاءت أخرى مثل ذلك فكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا هم على الضعف من قريش، فمات ابن عمي، انخلع قلبي. ابن عمه وكان مع ابن عمه، أول ما شاف الحكاية دي من الخوف مات. وأما أنا فتماسكت، هو قدر يملك أعصابه، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأسلم. يعني شوف أراد الله سبحانه وتعالى واحد يموت مشرك، واحد إيه يكون ده سبب في إنه إيه يدخل في الإسلام. برضه في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، استمع ضربه بالصوت، مش يعني واحد بيجري، واحد مسلم بيجري وراح من المشركين، فسمع ضربه بالصوت صوت، وصوت فارس يقول: أقدم حيزوم. حيزوم ده اسم الفرس اللي ركبه الملك ده. إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا، لا المشرك وقع، فنظر إليه وهو قد خطم أنفه، قطع ذيب المطرح أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك الموضع أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق، ذلك مدد من السماء الثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم حدث كمان ندى منين؟ من السماء الثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم في البيهقي بيروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم؟ فقال جبريل: ما كل أهل السماء أعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا جبريل كمان مش عارف الحاجة دي لحد ما نزل الوحي بذلك. سهيل بن عمرو رضي الله عنه دخل في الإسلام بعد ذلك، كان فارس لا يغالب وله شخصية غريبة جدا موجود عندما نشوفه في نهاية معركة بدر، يعني يصل ان واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام استغربت جدا ازاي سهيل ابن عمرو يبقى في القصر، وهنشوف يعني لدرجة استغفر لها النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول بقى لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والارض. البلق من الخيل اللي هي بيضاء ومشربة بحمرة، معلمين يعني متعلمين، يقتلون ويأسرون. شفتهم وكان لسه بيقاتل في صفوف المشركين وأسر يومين، فشاف شاف زيه، وكثير جدا من المشركين بعد ذلك رووا هذا. من ذلك ابن ابي حبيش رضي الله عنه يقول كان يقول والله ما اثرني بعد يوم اثر دخل في الاسلام بعد ذلك، يقول والله ما اثرني احد من الناس، فكانوا يقولون لما يحكي الحكايه دي من فمن ما مين اللي اثرك، فيقول لما انهزمت قريش انهزمت معها فيدركني رجل ابيض طويل على فرس ابلق بين السماء والارض فاوثقني رباطا، يعني لأيده مين؟ ملك. وجاء عبد الرحمن بن عوف وجدني مربوطا فنادى في العسكر من أثر هذا، لأن اللي يأثر واحد يبقى ملكه هياخده يفديها فمن عدل الصحابة عبد الرحمن بن عوف النبي يقول مين اللي ربط ده؟ من أثر هذا فليس أحد يزعم أنه أثرني، حتى انتهى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أبي حبيب من أثرك؟ نبع طرم بيسأله، فقلت لا أعرفه وكرهت أن أخبره بالذي رأيت. ليه؟ كان لسه مشرك مش عاوز يقول له بقى ان في مدد من الملائكة، مدد من الملائكة ده في واحد ربطني وانا مش كده، فيقول كرهت ان اخبره بالذي رأيت فقال اثرك ملك من الملائكة. ما يعني انت مش عاوز تقول اثرك ملك من الملائكة. الامام احمد رضي الله عنه والاهل السنة والبيهقي بيروى عن علي رضي الله عنه يقول كان الذي اثر العباس واحد اسمه ابو اليسر من الانصار، هو اللي كان اثر العباس. العباس معروف وبني هاشم كلهم بني هاشم معروفين، حتى لحد وقت لو تروحوا مكة مثلا واحد قدمه كبيرة بيشتري من مكة ولا اي حاجة يقول له ايه ده انت قدمك هاشمي، ده انت جسمك هاشمي، هاشمي ده يعني ايه حاجة ضخمة يعني جسم ضخم وبتاع. فكان العباس كده رضي الله عنه، عباس كان جسمه ايه بهذه الكيفية، لكن اللي اثره ابو اليسر ده حجمه صغير قوي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الرجل ده اللي هو أبو اليسر يا أبا اليسر كيف أثرت العباس؟ قال يا رسول الله لقد أعانني عليه رجل ما رأيت قبل ذلك ولا بعده، هيئته كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعانك عليه ملك كريم. جابر رضي الله عنه بيقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، استبسم في صلاة، تبسم نوع أطرام في الصلاة، فلما قضى صلاته قلنا يا رسول الله رأيناك تبسم، قال مر بي ميكائيل وعلى جناحي أثر الغبار وهو راجع من طلب القوم بعد ما مشوا انهزموا، كرجع وراهم عشان ايه يعني يتأكد ان هم مش هرجعوا، فضحك الي فتبسمت اليه، اللي هو ميكائيل. البخاري رضي الله عنه وفي مسلم ايضا فيه ان جاء جبريل الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما تعدون اهل بدر فيكم. سيدنا جبريل بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول انتوا اهل بدر دول بتعتبرهم ايه في من الصحابة؟ قلنا من افضل المسلمين. قال او كلمة نحوها، فقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني حتى في السماء اللي شهد بدر من اللي نزلوا دول ربنا انزلهم معاه من افضل الملائكة، من افضل الملائكة. عشان كده نعرف ان لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اللي حاضر ظهره بس اللي هو يرجع، لان بعد كده هيثبت بقى اهل بدر وان ربنا غفر لهم وان مهما عملوا من الذنوب ربنا غفر لهم، ان دي كانت اختيار من الله عز وجل. يعني ليه دول ليه 300 وكذا دول اللي هم حضروا من اهل بدر؟ طب ما كان في كتير في المدينه مسلمين ما حضروش، اراد الله عز وجل اسمهم البدريون. من ضمن الحاجات اللي بتبقى في الحرب حروب المسلمين حاجة اسمها شعار، شعار يعني زي كلمة السر احنا عندنا في الجيش، كلمة الايه؟ كلمة السر، يعني لما يختلطوا الجيش عشان نعرف ان ده معايا ولا لا، ما هو ممكن ما نعرفش، يوم يبقى في كلمة سر اسمها شعار. اسمها ايه شعار؟ كان شعار المسلمين يومها ايه؟ يا منصور امت 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 امت، يعني انت منصور من الله عز وجل موت المشركين، يا منصور ايه امت، دي كانت كلمة الايه سر او اسمها الايه شعار المسلمين. ولما تنزلت الملائكة للنصر وراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أغفر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش في الدرع فجعل يحرض الناس على القتال ويبشر الناس بالجنة ويشجعهم بنزول الملائكة والناس لم يحملوا على عدوهم. فهنا حصل لهم السكينة والطمأنينة وحصل لهم النعاس اللي هو دليل على الثبات والإيمان. بعض مواقف من غزوة بدر أن بالتفصيل يعني مش هنستغرق الوقت لتفصيلها، لكن بعض مواقف من الغزوة لما التحم القتال وبدأ وتزاحف الناس والتأم الصفوف بعضها ببعض، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حرض الناس على القتال فقال قوموا إلى جنة عرضها السماء والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم بقى ما تبدأوش إيه؟ ما تبدأوش إلا ما أذنكم، يعني ابدأوا لحد ما يقربوا خالص خالص وبعدين يقوموا عليهم مرة واحدة. دي خطة برضه، يعني يفضلوا واقفين وتانيين مقبلين 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 لحد درجة معينة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قوموا إلى جنة عرضها السماء والأرض عشان يهبوا فيهم مرة واحدة. قوموا إلى جنة عرضها السماء والأرض والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ده موجود في صحيح مسلم وغيره. فقام عمير بن الحمام ده من بني سلمة من الأنصار، كان في إيده تمرات يأكلهن، قصته مشهورة، فقال بخن بخن يا رسول الله. كلمة بخن 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 في اللغة وعند العرب زي احنا لما نشوفه حاجة كده حلوة نقوله ايش ايش ايه ده، ادي معنى بالضبط يعني التعبير بتاعها، يعني نقوله ايه ايش ايش ايه ايه ده كل ده. فبيقول بخن بخن يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والارض، يعني من الممكن جنة عرضها السماوات والارض؟ فقال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، اللي قاتله من النهارده له جنة عرضها السماوات والارض. ما هو في التفسير وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض وعدت للذين امنوا بالله ورسله. المفسرين يقولوا ان الجنة اللي عرضها السماوات والارض مش لكل المؤمنين، ده المؤمن واحد بس، يعني المؤمن الواحد له جنة عرضها السماوات والارض. اقل الناس في الجنة بيمشي في الجنة بيمشي في الجنة مسيرة 2000 عام، 2000 سنة، 2000 سنة. وثابت في صحيح البخاري وفي غيره إن للمجاهدين في الجنة من الدرجات 100 درجة، يعني المجاهد في سبيل الله له 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة ما بين ايه سماء الى سماء مسيرة 500 عام، وفي رواية مسيرة 100 عام. طب وفيه 100 سماء وارض، ده للمجاهد وعلى فرض واحد بس اللي هو ايه ماشيين معايا تحسب ولا؟ الجهاد في سبيل الله فريضة، لما يأديه صادق لله عز وجل ربنا يعطيه أجر على الجهاد في سبيل الله 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة قد ايه؟ سماء إلى سماء. طب هو فيه ده هم 7 سماوات، ده هم كلهم 7 سماوات، لكن ده له يبقى ايه 100 درجة، كل درجة ما بين السماء والسماء. اذا ده فيه ملك الله غير السماوات والأرض. هو ملك الله السماوات والأرض بس؟ لا، ده ملك الله عظيم جدا، زي ما شان الله عظيم ملك الله عظيم جدا. فيبقى دي للايه؟ لا للواحد بس، للواحد بس جنة عرضها السماوات والارض. فقال بخن بخن يا رسول الله، عرضها السماوات والارض؟ قال نعم. قال فما يا بيني وبين ان ادخل الجنة الا ان يقتلني هؤلاء. شوفوا الصدق وشوفوا تصديق النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو موقف صدق، يعني حاجة غريبة جدا، الرجل ده مصدق فعلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له حاجة هو جاي مصدق. النبي عليه الصلاة والسلام الله، جنة عرضها السماوات والأرض بالنعيم اللي ربنا وصفه، ما فيش بينه وبينها غير ده، ما تقتلوني ده لو أنا أسكت على كده. بقى انت تتأكد ومعك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول انك انت لو دول يقتلوك تدخل الجنة اللي عرضها السماوات والأرض. بالله عليكم انتوا تستغربوا الحكاية دي؟ بقى انتوا لو أي واحد لو معاكم النبي عليه الصلاة والسلام الآن دلوقتي يقول لك لو تعمل حاجة الفلانية دي وتموت تدخل الجنة دلوقتي اهو، يعني ده يبقى فعلا اللي يعجز عن هذا يبقى محروم والعياذ بالله. فقال لئن حييت حتى اكل ثمراتي هذه انها لحياه طويله، انا لسه طبعا هاكلهم لما اروح في الجنه. ثم قذف الثمرات من يده واخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل وهو يقول ايه؟ ركضا الى الله بغير زاد الا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضه للنفاد غير التقى والبر والرشاد. فكان اول قتيل من المسلمين رضي الله عنه، وزي ما شفنا يعني بعد التحام الصفوف، لكن مهجع مولى عمر رضي الله عنه لما برزوا للقتل. فيه عوف ومعوذ ومعاذ، دول 3 اخوات كانوا ابناء مشهورين اسمهم ابناء عفراء، دول من الانصار وكانوا شباب، كان شباب صغيرين لهم برضو قصص، الثلاثة لهم قصص. عوف وهنشوف معاذ ومعاوز هما اللي هيقتلوا ابو الجهل، سنهم كل واحد منهم 14 سنة. معاذ ومعاوز اللي قتلوا ابو الجهل دول كل واحد منهم سنه 14 سنة. واخوهم عوف ابن الحارث اللي هو مشهورين ابن العفراء ده، راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله مما يضحك الرب من عبده؟ يعني ايه اللي يرضي ربنا عز وجل لغاية الرضا؟ ايه اللي يرضي ربنا غاية الرضا؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا. طبعا ده لفظ على التفسير، غمسه يده في العدو حاسرا يعني من غير ما يلبس ومن غير حاجة، ثقة في الله وتصديق لوعد الله عز وجل ولا يهاب الموت، يدخل في العدو من غير ما يبقى كده، اهو ده اللي يعجب له الله عز وجل. فنزع درعا كانت عليه فألقاها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه. المواقف ايضا الموجودة في واحد اسمه حارثة ابن سراقة، حارثة ابن سراقة ده يبقى ابن عمة انس بن مالك رضي الله عنه، كان موجود وما كانش رايح من اللي بيقتله، ده اسمه من النظار او النظارة، يعني زي الرجل اللي هو راح واخوه ده وشافه، ده ما كانش القتال ولا حاجة ولا له دخل بس بيتفرجوا. وهو بيشرب على الحوض اصابه سهم غرب، بمعنى سهم غرب او غرب، يعني انه مش مقصود به، يعني زي ما يكون عيار ايه طايش جه جه ايه في واحد قتله فقتل رضي الله عنه. ام حارثة جاءت للنبي عليه الصلاة وقالت له يا رسول الله اخبرني عن حارثة، ان كان دخل الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك لارين الله ما أفعل، يعني حتنوع عليه وهتعوض. فقال لها يا أم حارثة أهبلتي؟ يعني أنت جرى لك حاجة؟ إنها جنان، يعني ما هي جنة واحدة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. عشان كده يقولوا بقى إذا كان اللي كان في النظارة في الفردوس الأعلى، يعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن وإياك رفيقة جعلنا الله جميعا معه، اذا كان بس اللي هو كان في النظارة وقتل، امال اللي قتلوا في المعركة دول ايه؟ امال حمزة رضي الله عنه يبقى ايه؟ امال الشهداء يبقوا ايه؟ اذا كان ده بهذه الكيفية. ناخد برضو موقف قتل عدو الله امية بن خلف. امية بن خلف ده كان من اعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه بعد ذلك صفوان بن امية هيبقى برضو من اعداء النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هيقف ويقاتل حتى يوم فتح مكة، ومش هيبقى له قصة غريبة او في غزوة حنين هي اللي هيبقى سبب الاسلام. امية بن خلف ده بيحكي في البخاري عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول كان امية بن خلف لي صديقا بمكة. امية بن خلف كان صديق لعبد الرحمن بن عوف وهو في مكة، وكان اسمي عبد عمرو، كان عبد الرحمن بن عوف اسمه ايه؟ اسمه عبد عمرو، ما كانش اسمه عبد الرحمن، انا عبد عمرو ابن عوف. فتسميت حين اسلمت عبد الرحمن، فكان يلقاني اللي هو امية ده اذ نحن بمكة فيقول يا عبد عمرو ارغبت عن اسم سماك به ابوك؟ بقى ابوك يختار لك اسم تقوم انت تسيبه؟ فيقول نعم ايوه. فيقول اني لا اعرف الرحمن، انا ما اعرفش الرحمن اللي انت سميت به ده، فاجعل بيني وبينك شيئا ادعوك به، اما انت فلا تجبني باسمك الاول لما ناديك به، واما انا فلا ادعوك بما لا اعرف، مش هقول لك عبد الرحمن. قال وكان اذا دعاني عبد عمرو لم اجب. قال فقلت له يا ابا علي، علي ابنه ده هيتاثر ويموت معاه، يا ابا علي اجعل بيني وبينك ما شئت، يعني اتفق مع على اي حاجه نتفق عليه. قال فانت عبد الاله، يعني عبد الرحمن لا لكن عبد الاله ماشي، عبد الاله. قلت نعم. قال فكنت اذا مررت به قال يا عبد الاله فاجيبه فاتحدث معه، فلما هاجرت الى المدينه كتبت كتابا بعثت له ليحفظني في ضائقتي يعني لو كان في ظروف لي وانا في مكة واحفظه في ضائقة بالمدينة. فلما هاجرت الى المدينة كتبت كتابا ليحفظني في ضائقة واحفظه في ضائقة بالمدينة. فلما كان يوم بدر خرجت لأحرزه من القتل، يعني عاوز يأسره عشان ما يموتش عشان ما يقتلوش. فوجدت مع ابن علي ابن امية، فاخذ بيده، يعني ابوه واخذ بيد ابن ايه ابن علي ده، ومعي اضراع قد استلبتها فانا احملها. الاضراع اللي هو جمع درع، والدرع ده ثروة كبيرة جدا، كان اللي يقتل واحد النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم، ما هنشوف برضه في توزيع الغنائم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه، من قتل قتيلا فله سلبه، ياخد اللي عليه، ياخد الايه اللي عليه، ومن اثر اسيرا فهو له، وده اللي هنشوفه برضه في الغزو. فهو كان قتل كم واحد واخد من الايه الاسلاب بتاعتهم دي، ثروة كبيرة جدا. ومعي اضراع قد استلبتها فانا احملها. فلما رآني قال يا عبد عمرو، فلم اجب، فقال يا عبد الاله، فقلت نعم. قال هل لك في، مش تاخدني انا احسن، يعني عاوز هو اللي يقول له تعالى خدني اسير، يعني عاوز يطمئن له، فانا خير لك من هذه الاضراع التي معك. قلت نعم بالله، اذا يعني انا فعلا اسيب الاضراع دي واخد. فطرحت الاضراع بين من يدي واخذت بيده ويد ابنه وهو يقول ما رايتك اليوم قط، ما شفتش حاجه في حياتي كده، اما لكم حاجه في اللبن، يعني مستخدونا اسرى ونفديكم، يعني هذا معناه نفديكم يعني. ثم خرجت امشي بهما، عبد الرحمن بن عوف اللي بيقول الكلام ده رضي الله عنه. فقال لي ابنه يا عبد الاله، من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ انا قلت لكم كان الشجاع اللي هو يتعلم يتعرف. قلت ذاك حمزه بن عبد المطلب. قال ذاك الذي فعل بنا الافاعيل، هو حمزه رضي الله عنه، ذاك الذي ما حدش عمل فينا زي المواد عمل. قال عبد الرحمن فوالله اني لا اخذهما اذ راه معي بلال، ما كان من اللي بيعذب بلال في مكه، هو اميه بن خلف ده، وكان هو الذي يعذب بلالا بمكه حتى يترك الاسلام. فلما راه قال راس الكفر اميه بن خلف، لا نجوت اذ نجا، ينا هو يعني احنا بنقول ايه ينا هو، لا نجوت اذ نجا. ثم نادى يا معشر الانصار، بيستنصر بمين؟ بالانصار. فخرج معه فريق من الانصار في اثارنا، فلما خشيت ان يلحقونا اطلقت لهم ابنه ليشغلهم به، سبت لهم علي اللي هو ابنه اميه ده عشان ينشغلوا به على مهرب انا فيه يعني. وكان اميه رجلا ثقيلا كان بدين يعني، فقلت ابرك، فبرك ابرك يعني عشان، فالقيت نفسي عليه لامنعه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فاحاطوا بنا حتى جعلونا مثل التذكره، التذكره ده لها معنيين في اللغه، لما يكون فيه حته ملاهي كده الناس كلها بتتفرج عليها، زي ما يكون حفله ولا بتاع زي ما بيعملوها في الفلاحين فرح ولا بتاع، دي اسمها تذكره، اسمها تذكره، او بيت الملك والسور بتاعه اسمه تذكره برضه، يعني احاطوا بيهم يعني. فحاطوا بنا حتى جعلونا مثل التذكره وانا ازب عنه، يعني امنع عنه. فاخلف رجل السيف يعني طلع البتاع ده وضرب ابنه فوقع، ضرب ابنه مين؟ علي، وصاح يعني رعب بقى. فقلت انجو بنفسك لا نجاء بك، الحى نفسك بقى. قال له قال اميه ده انجى بنفسك فوالله ما اغني عنك شيئا. قال فهبروه باسيافهم، كلمه هبروه يمكن احنا بنقولها دلوقتي ولا ده ايه بيهبر، الهبره قطعه اللحم اللي ما فيهاش عظم اسمها ايه، يعني معناها خدوه بالسيوف زي ما يكون حته لحمه بياكلوها يعني. فهبروه باسيافهم واصاب احدهم ظهر رجلي بسيفه، فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول ايه يرحم الله بلالا، ذهبت اضراعي وفجعني في اسيري. لقد ده ولا قد ده، يعني مش قاعد يدعي عليه ولا زعلان منه، لا ما عارف من المواقف ايضا برضو اللطيفة اللي حدثت، النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض اصحابه في يوم القتال اني قد عرفت ان رجالا من بني هاشم وغيرهم قد اخرجوا كرها، يعني اللي ثابت في السيرة وفي السنة ان العباس رضي الله عنه كان دخل في الاسلام، بس كان بينكر اسلامه عشان ينفع النبي عليه الصلاة والسلام، وهنشوف هو اللي هيبعت النبي عليه الصلاة والسلام في احد ان قريش خرجت وغزوا الاحزاب وفي غيره. اني قد عرفت ان رجالا من بني هاشم وغيرهم قد اخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم احدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري فلا يقتل. أبا البختري ده واحد من المشركين، كان من زعماء المشركين، وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني أكثر واحد كان بيمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى رغم شركه مين؟ أبا البختري ده. وكان لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبلغ عنه شيء يكرهه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف أنه عمل فيه حاجة بي. وكان ممن قام في نقض الصحيفة، فاكرين الصحيفة بتاعت ومن لقي منكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم برضه ومن لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتل، فإنما خرج مكرها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. فقال أبو حذيفة رضي الله عنه، خدوا بالكم الصحابة فيهم اثنين، واحد اسمه حذيفة واحد اسمه ايه؟ أبو حذيفة. أبو حذيفة دي كنية، أبو حذيفة ده ابن عتبة بن ربيعة. أبو حذيفة ده مين؟ اللي هو قتل، هو كان زعيم من زعماء المشركين، وأبو حذيفة ده من أوائل المسلمين اللي هاجروا الهجرتين. فكان موجود أبو حذيفة ده وأبوه اتقتل وعمه اتقتل وأخوه اتقتل، فكان موجود. فقال أبو حذيفة رضي الله عنه، غير طبعا الثاني اسمه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ده أنصاري، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصاري، هنشوف له مواقف، لكن أبو حذيفة ده إيه؟ مهاجري قرشي. فقال أبو حذيفة رضي الله عنه، أنقتل آباءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألجمنه السيف، لألجمنه أو لألحمنه، أنا حاجة أتلو بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكلمة دي وصلت لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لعمر بن الخطاب، يا أبا حفص، أبا حفص، حفص غير حفصة، النبي عصام له بنت اسمها إيه؟ حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو متكني بحق بإيه؟ أبو حفص. أبو حفص، حفص يعني من أسماء الأسد، يعني إيه؟ من أسماء الأسد، حفص ده من أسماء الإيه؟ الأسد، يعني يا أبو الأسد، هذه معناها، يعني يا أبا حفص، يا أبو حفص يعني إيه؟ يا أبو الأسد، يعني ده مش أسد وبس، أسد وإذا كان ولاده أسود يبقى هو أسد. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول، والله انه لاول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي حفص، كان اول مره يسمى سيدنا عمر ايه؟ ابا حفص. قال له، يا ابا حفص، ايضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم ينضرب بالسيف؟ فقال عمر، يا رسول الله، دعني لاضرب عنقه بالسيف، يعني اللي هو مين؟ ابو حذيفه. فوالله لقد نافق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا منعه. فكان أبو حذيفة يقول، ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلتها يومئذ ولا أزال خائفا منها إلا أن نكفرها عني الشهادة. مظل حريص أن هو يقتل شهيد عشان اتياله أي عمل يعمله مش هيكفر الكلمة اللي قالها دي. فقتل شهيد رضي الله عنه في معركة اليمامة كما سنعرف. باقي مقتل فرعون هذه الأمة زي القتل، وبعض مواقف كثيرة الحقيقة، لكن نكتفي بالقدر ده المعتاد ونستكمل بإذن الله بعد ذلك. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.